بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى القسم الثالث من كتاب الجامع، وهو ما جاء في الزهد والورع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذني: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، إذا صلحت صلح صلح الجسد كله،
صلح الجسد،
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
نعم. فهذا الحديث، العلماء يقولون هذا الحديث أصل في الورع، وهو من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام. فهذا الحديث مع حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، ومع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هذا الأحاديث من الأحاديث الكلية التي تمثل قاعدة عظيمة في الشريعة، وهو أصل في الورع والزهد. هذا الحديث أصل في الورع والزهد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وإلا فهناك الحلال البين وهذا يؤخذ بلا إشكال، وهناك الحرام البين وهذا يترك بلا إشكال، وبينهما أمور تشتبه. هذا الاشتباه يعود إما إلى تعارض الأدلة في الظاهر في نفس الناظر، وإلا فمعلوم أن الأدلة الشرعية إذا ثبتت وصحت فإنه لا تعارض بينها، لأن كل من عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا يرجع إلى نظر ما في الناظر والفقيه وطالب العلم، فقد يكون عنده تعارض أدلة فيما يظهر له. كذلك أيضا قد يرجع إلى أمور ذكر الشيخ البسام هنا، فقال: منها ما يرجع إلى تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها، فهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلته، الظاهر التعارض ولكنه لا يظهر له الجمع ولا الترجيح، فحينئذ يتوقف حينئذ يتوقف. الثاني تعارض أقوال العلماء وتضاربها، وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة، فالورع في حق هذا اتقاء المشتبه. إذن إما أن يرجع الاشتباه إلى تعارض الأدلة في نظر المجتهد ولا يظهر له في ذلك ما تجتمع به الأدلة، فنقول هذا اشتبه في نظر المجتهد. الاشتباه عائد إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالأدلة، لأن نظر المجتهد إنما يكون في الأدلة، فيكون التعارض أو الاشتباه راجع لمظاهره التعارض في نفس المجتهد ولا طريق الجمع عنده. طب الثاني يعود إلى تعارض كلام العلماء في نظر المقلد، ولا يستطيع أن يصوب أحد العلماء أو يخطئ، فحينئذ اشتبه عليه الأمر من كلام أهل العلم. فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن الورع وأخذ الحيطة في ذلك. ومنها ما جاء في النهي عنها حديث ضعيف يوقع الشك في مدلوله، لكن قد يكون هذا الحديث ضعيف لا يظهر للإنسان. ومنها المكروهات جميعها، فهي رقية أي سلم إلى فعل المحرمات والإقدام عليها، فإن النفس إذا عصمت عن المكروه هابت الإقدام عليه ورأته معصية، فيكون حاجزا منيعا عن المحرمات. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إيه وجه دخول في المشتبهات؟ يعني أن هذا مكروه وهو يعلم أنه مكروه، لكنه لا يقبل عليه خشية أن يقع في الحرام، لأنه إذا اقتحم المكروه بجرأة أوشك أن يقع في الحرام. كذلك المباح، قالوا من المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم أو يجر في بعض الأحوال إلى المحرم، ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته إلى الحرام، إما عند فقده أو للإفراط فيما هو فيه. وبناء عليه فإن هذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما اشتبه على رجل أمره في الحل أو الحرمة فالورع تركه وتجنبه، فإنه إذا لم يتركه واستمر عليه واعتاده جر ذلك إلى الوقوع في الحرام. وقد كان السلف يتركون المباحات الكثيرة خوفا من المكروه والحرام، ذلك أن من لم يتعد الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن، وذلك أن من لم يتعد الشبه في كسبه ومعاشه يتقي الشبه في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. ظاهر في مسألة التعارض جدا مسألة الاشتباه، فالاشتباه معناه باختصار أن الإنسان يشتبه عليه الأمر، أهو حلال مباح أو هو ممنوع محظور. فإذا اشتبه على الإنسان مثل هذا فإنه يتوقف أو يلزم الورع ويترك ما ظاهره الحاضر، يتركه ولا يقدم عليه إلا إذا تيقن أن هذا الأمر حلال. إذن عندنا أمور ثلاثة: الحلال البين فهذا لا توقف فيه، والحرام البين هذا لا توقف في تركه، والمشتبه الإنسان يترك، لأن النبي قال فمن اتقى الشبهات ولم يقل فمن أقبل. فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء. قال الشيخ رحمه الله: وبالجملة فهذا حديث عظيم جليل وقاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الشريعة، عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة ومشكاة الرسالة مضيئة، فهو من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاج استفاء الكلام عليه إلى مصنف مستقل طويل. قوله الحلال بين والحرام بين معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح حله، وحرام بين واضح الحرمة، والمتشابه والذي يحتمل الأمرين، فاشتبه على الناظر بأيهما يلحق. وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لا يعلمون كثير من الناس، ففي أنه يعلمهن بعض الناس وهم الراسخون من العلماء، فإذا اجتهد المجتهد فألحق بأحدهما صار حلالا أو حراما، فإذا فقد هذه الدلائل فالورع تركه، لأنه دخل بقوله فمن اتقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه. يعني قد يقع الاشتباه بحسب حالك، هناك اشتباه بحسب حال المجتهد، وهناك اشتباه بحسب حال المقلد كما قدمنا، أي قد يكون الأمر عند المقلد مشتبه وعند المجتهد ليس مشتبها. المهم فيما تعلق بالمسلم أيا كان موقعه فهناك اشتباه عند المجتهد، وليكن مثلا قوله في هذه المسألة مبناه على دليل، هذا الدليل هو لم يتحقق من صحة الحديث فيه أو ضعف، فحينئذ يتوقف قوله فيه حتى يتيقن أو حتى يظهر له ترجيح صحة الحديث من ضعفه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، أخرجه البخاري.
نعم، هذا في من يستعبده الدرهم والدينار حتى صار عبدا له، ولذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد للدرهم وأنه عبد للدينار. ومعنى العبودية هنا أي أنه صار يحركه الدرهم والدينار، فعطاؤه ومنعه وولاؤه وبراؤه من أجل درهمه ودينار رغبة في تحصيله، ولهذا سمي عبدا، لأن العبودية أصلها الخضوع والتذلل. فهذا صار خاضعا لدرهمه ودينار وصار ذليلا له يحركه، فعلاقاته بالناس مبناها على الدرهم والدينار، ولاؤه براؤه محبته بغضه إنما هو الدرهم والدينار، حتى إنه قد يضحي بعلاقته وصلته بأقرب الناس إليه من أجل الدرهم والدينار، وقد يوالي أعدى الناس من أجل الدرهم والدينار. ككثير من أحوال الناس اليوم، كثير من الناس اليوم قد يسافر إلى دول الكفر وفيها ما فيها من الشبهات والشهوات، ولا هو عنده علم يدفع به الشبهات ولا دين يدفع به الشهوات، ومع ذلك يلهث وراء الدرهم والدينار، ولا يكون عنده إظهار لشعائر دينه ومع ذلك يلهث وراء الدرهم والدينار. ولو فتشت من فتشت في الناس ما وجدت يسلم من هذا الأمر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر صعب. وهذا في من يتعلق بأمر الدنيا، تارة بالدرهم فيكون عبد الدرهم، وتارة بالدينار، وترة بالمرأة وبالخميلة والخميصة وغير ذلك مما قاله صلى الله عليه وسلم، وبالمنصب والشرف والجاه، أيا كان الذي تعلق قلبه به فصرفه عن طاعة الله وأوقعه في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، فصار رضاه وعدم رضاه، محبته وعدم محبته راجع إلى الدرهم والدينار. قال الشيخ رحمه الله: قال الطيبي: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها، كالأسير الذي لا يجد خلاصا. يعني لماذا وصف بأنه عبد؟ لماذا وصف بأنه عبد؟ ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، أخرجه البخاري.
نعم، فهذا الحديث أصل عظيم في التقلل من الدنيا وعدم التعلق بها، وأن لنا دارا ووطنا عظيما هو الأصل وهو الدار الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم يتعاهد أصحابه بذلك، ولا يعلقهم بدنيا قط، بل ينقلهم بقلوبهم إلى الآخرة. حتى في الجهاد كان صلى الله عليه وسلم يقول: من يقتل يوم فله الجنة. فكان النبي يحرك القلوب إلى الجنة وإلى ما أعده الله عز وجل للمتقين هناك. أما الدنيا فإنما يحمل منها الإنسان ما يحمل المسافر من الزاد في سفره ولا يزيد على ذلك. أرأيتم رجلا يسافر إلى القاهرة مثلا أو كذا، يأخذ معه غرفة النوم ويأخذ أثاث البيت؟ ما يأخذ معه شيء، بل بيحاول التقلل حتى يستريح في سفره قدر المستطاع، بل ربما يصوم حتى لا يتعطل بالطعام والشراب، أو ربما أتعبه الطعام والشراب في سفره يحاول أن يتقلل. كذلك أيضا أرأيتم هذا الرجل يتعلق نظره بشيء من متاع الدنيا في تلك البلد التي يسافر إليها؟ إذا وجد عمارات ما تعلق قلبه بها؟ هذه بلد ليست بلد إقامة، إنما هي بلد سفر، ولهذا لا يتعلق بشيء منه، إنما يحن إلى وطنه الأصلي ويحاول أن يرجع إليه. فما وطن المسلم الأصلي؟ الجنة. كما قال ابن القيم: فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هذا هو الوطن الحقيقي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ولهذا كان النبي يتعاهد أصحابه بالتعليم والتوجيه تارة فيما يتعلق بالاعتقاد: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وتارة بأمور القدر وما يتعلق بحفظ الجوارح، كما قال لابن عباس: يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك الحديث. وتارة يتعلق بالزهد في الدنيا، أخذ بمنكبي ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليست هذه الدار دار إقامة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فالإنسان لا يتعلق بدنيا ولا يقبل عليها هذا الإقبال، فإنه يرحل عنها غدا ولا بد، وكلنا يرى هذا. ما عمر رئيس ولا عمر تاجر ولا افتدى نفسه بمليارات عنده، إنما إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليس هناك أبلغ من عظة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التعلق بالدنيا والالتفات إليها من قوله ووصفه: كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل يود أن يعود إلى وطنه، غريب يود أن يعود إلى أرضه. فماذا عسى أن يتعلق الغريب أو عابر السبيل؟ ما يتعلق بشيء. فعمر الإنسان مراحل سفره إلى الله سبحانه وتعالى، كلما قطع مرحلة انتقل إلى أخرى وهو سائر إلى ربه عز وجل. ولهذا وعجبا، فوق أنها بدعة احتفال البعض بأعياد ميلاد ويفرح إذا امتد به عمره سنة، وهذا بدعة، فلا يجوز الإنسان يحتفل بعيد ميلاده ويجعل لميلاده عيدا، فلا يعرف هذا رسول الله ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العجب أنه يفرح إن تقدم به سنه، مع أنه صائر إلى ربه سبحانه وتعالى بغير زاد، ولا يلتفت إلى ذلك، بل يملأ حياته بالبدع والمعاصي، ولا يدري أنه غدا يلقى الله، فلا يكون إلا عمله. فإن الميت يتبعه ثلاث: يتبع عمله وماله وأهله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، وهو لا يدري عن هذا، ويظن أنه تنتهي حياته وفقط. حتى ولو كان يعتقد بالبعث، هو يعتقد من جهة الاعتقاد يعتقد أن هناك بعث، أما من جهة العمل فلا يعمل لهذا البعث ولا للقاء ربه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: قال النووي: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها إلا بما تعلق الغريب به في وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله. وهذا معنى قول لسلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاعي الراكب. وكما دخل بعضهم على أبي ذر رضي الله عنه فما وجد عنده شيئا، فقال: أين متاعك؟ قال: لنا دار أخرى، لنا دار نضع فيها متاعا. قال: لكن لابد لك من زاد ولابد لك من متاع. قال: لكن صاحب الدار لا يدعنا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته: إذا لم تكن الدنيا دار إقامة ولا وطنا، فينبغي المؤمن أن يكون حاله على أمرين: إما أن يكون فيها غريبا في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، وإما أن يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره على إحدى هاتين الحالتين: كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. هذا كلام طيب ماتع عظيم. المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها، أي ذل الدنيا، ولا ينافس في عزية. تنافس لماذا وأنت راحل عن هذا؟ لو أنك غريب في بلد فوجدت اثنين يتنزعان على جدار، هذا يقول هذا لي وهذا يقول هذا لي، بالله عليك ستدخل ثالثا أو تعرض؟ وإن دخلت بالإصلاح يمكن أن تدخل بالإصلاح، لكنك لا تفكر ولا يدخل قلبك شيء من نزاعهم أن تنافسهم على ما هم عليه أبدا. لو ركبت سيارة ثمينة ثمنها أكثر من مليون جنيه، هل يتعلق قلبك بذلك؟ أبدا، إنما هي وسيلة مواصلة ستنزل منها بعد قليل. ربما لو سألك سائل عن ماركة السيارة التي كنت راكبا إياها من القاهرة إلى المنصورة تقول والله ما أذكر، لأنك لم تنظر إليها ولم يتعلق قلبك بها. لو عاملنا أنفسنا في الدنيا بهذه المعاملة لما وقع هذا التنافس، ولهذا أمر الله نبيه بقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر أعدد نفسك في الموتى، وإذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدثها بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لوفاتك. والله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه، لكننا في غفلة. النبي ما ترك شيئا، تريد عقيدة صحيحة سليمة سديدة فالشرع كامل فيه، تريد عبادة قائمة على الاتباع لا بدعة فيها فالشرع كامل فيها، تريد معاملة حسنة قائمة على الرفق والصدق والنصح فالشريعة كذلك، تريد تعلق القلب بالرب وعدم التعلق بالدنيا، وأن الإنسان إنما منافسته في الطاعات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بحد الدنيا من الآخرة فما متاع الحد الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فتنتظر الصباح وإذا أصبحت فتنتظر المساء، هذا من كلام ابن عمر مدرج في الحديث، يعني هذا انتفاع ابن عمر. فإن عمر ابن عمر زاد على وصية النبي صلى الله عليه وسلم المستنبط، فإذا كان النبي قال له كن في الدنيا كأنك غير ابن عبد سبير، إذا به يقول إذا أصبحت فتنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال ابن دقيق وأما قول ابن عمر فهو حظ من المؤمن بأن يستعد أبدا للموت، والاستعداد للموت يكون بالعمل الصالح. قال ابن رجب رحمه الله وأما وصية ابن عمر فهي متضمنة لنهاية قصر الأمل، وأن الإنسان إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك، وبهذا فسر الزهد في الدنيا. وقيل لأحمد أي شيء يزهد في الدنيا؟ قال قصر الأمل، وهكذا قال سفيان. بل والله انتظار عدم انتظار الإنسان الصباح إذا أمسى ولا المساء إذا أصبح إنه لأمد بعيد، بل الإنسان يجعل ذلك على مدار النفس، على مدار نفس، فإذا أخرج نفسه فلا ينتظر أخذه. كم من إنسان أصيب بسكتة قلبية أخرج نفسه وما أخذ، أو أخذ نفسه وما أخرج. ومد طرف عينه فلم يعد إليه، فالأمر والله أقصر من ذلك. إذا أصبحت فتنتظر المساء هذا قد يكون أمدا بعيد، وإنما الإنسان يحسبها بالنفس، قد يتكلم ثم يسكت، وقد يأكل ثم يتوقف، وقد يمشي ثم يسقط، وهذا حاصل ودنيا الناس كثيرة وكثيرة وكثيرة، يحدثك رجل وإذا به يسكت، فيقلبه الناس فإذا هو قد مات. بل ربما يأتي أهله ولا يغتسل. كنت في غسل رجل مات فجأة، فإذا بولدي يقول لي لقد كان جنبا، يعني لعله تتغير أحكام في الغسل أو شيء. سبحان الله، لم يكن به علة ولا مرض ولا شيء، وإنما أتى أهله ولم يغتسل ووفته منيته. فالأمر أقصر من هذا. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون فقرا منسيا أو غنى مطغية أو مرضا مفسدا أو هرا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، تأهب للذي لابد منه، فإن الموت ميقات العباد، ترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. وقال بعضهم: أتبني بناء الخالدين، وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية. الأراك هذا نبته والذي يؤخذ من السواك، قصيرة ربما لا ساق لها، وإنما شيء قليل في أوراقه. لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. وقال بعضهم: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. ولهذا لم ينكر أحد الموت، أنكروا البعث لكن ما أنكروا الموت. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. وقال بعضهم: فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، ففيه التحذير من التشبه بقوم على مخالفة، إما على كفر وإما على بدعة وإما على معصية، فلا يجوز أن تتشبه بأهل الكفر ولا بأهل البدع ولا بأهل المعاصي، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأقل ذلك التحريم. فلا ينبغي إنسان أن يتشبه بقوم على مخالفة، ولا يعني إذا تشبه الإنسان بالكافر أنه يكون كافرا، إذا تشبه بالكافر في كفره فإنه يكون كافرا، أما إذا تشبه بالكافر في سمته لا في كفره أو في عمله غير المكفر فإنه لا يكون كافرا، إنما في عمله المكفر، في قوله المكفر، في هيئته المكفرة، فإنه يكون كافرا. لكن أيا كان التشبه فإنه محرم، ولا يجوز الإنسان أن يتشبه بغير المسلمين. والضابط في النهي عن التشبه فيما اختص به لا فيما يشترك فيه المسلم مع المشرك، وقد حرم الشارع ذلك لأن المشاكلة في الظاهر تورث ماذا؟ تورث الموافقة في الباطن والمحبة والمودة في الباطن. ولهذا هذا أمر لا يمكن دفعه. حتى إذا رأيت شاب من شباب المسلمين مثلا لو يلبس فانيلة لاعب أجنبي أو كذا ويحبه ويلبسه، اعلم أنه ما لبس هذه الفانيلة إلا لمحبة هذا اللاعب، ولهذا قد يزيد في الأمر عن لبس الفانيلة في أنه يحلق حلقته ويتشبه به في طريقته لأنه أحب، فما لبس هذه الفانيلة إلا لمحبة، ولهذا تجده يقلده في حلقة شعره، في ربما طريقته في مشيته وتعامله وغير ذلك. هذا معروف أن الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يلجأ إلى تقليده، إلى تقليده كالطالب مع الشيخ، إذا أحب وأدام الجلوس بين يديه ربما تشبه به حتى ولو لم يقصد لإلفه إياه. نعم. فقال الشيخ: ما يؤخذ من حديث في الحديث أن من تشبه بالكفار منهم فمن تشبه بالكفار من المسلمين في أمورهم المختصة بهم، هذا الضابط، فتشبه الظاهر يدعوه إلى التشبه الباطن فيرتضي زيهم وسمتهم فيكون معهم. وفي الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن هذا يفضي إذا تشبه بقوم وهذه وسيلة فإنها قد تفضي إلى ماذا؟ إلى التناسب في الباطن والرضا بما هم عليه، وبالتالي قد تخرجه من ملة الإسلام. ووجوب سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والشرور لئلا تفضي إلى مقاصدها. والحديث يدل على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما اختص به من ملبوس أو هيئة كان على طريقتهم أو على مسلكهم. يعني ليس يا أخواني النهي كما قد يظن الظان أنه إنما هو نهي عن تشبه بالكفار فقط، لا، بالكفار، بالمبتدعة، بالعصاة، بأي نهي. حتى التشبه بالحيوانات هذا ممنوع، والتشبه بالشيطان هذا ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يمشي في نعل واحدة، قيل أن هذا من مشية الشيطان، ونهى أن يأكل الإنسان بالشمال ويأكل بالشمال لأن الشيطان يأكل بشماله ويمشي ويشرب بشماله، فينهى عن التشبه بالشيطان وينهى عن التشبه بالحيوان، فإن النبي نهى عن افتراش كافتراش السبع ونقر كنقر الديكة والتفات ونهى عن التفات كالتفات الثعلب وهكذا. فلا ينبغي الإنسان يتشبه بالحيوان، وهذا فيه الرد على من يخرج بهذه المقاطع على الشبكة العنكبوتية فيقلد الحيوانات، هذا لا ينبغي. تقليد الحيوانات يتنافى مع كرامة بني آدم، فالإنسان لا يكون كالحيوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا حال السلام أن يشير الإنسان بيده كالخيل. نعم. قال شيخ الإسلام، قال رحمه الله: صنف شيخ الإسلام كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كله لتحقيق هذه المسألة، تحقيق هذه المسألة، فكان مما جاء فيه فصل في ذكر أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، يعني بعض الشباب الذين يسمعون السنة يعني ويتكلمون بالسنة يدافعون عنها يتشبه ببعض هذه الأفعال، يعني قد يأخذ من لحيته يعني تكون فيها من التشبه، يأخذ من شعره يكون فيها القزع، يطيل ثيابه وهو يعلم يقينا إن الأمر ده حرام، يعني إذا كلمته يقول أنا أعلم يقين أنه حرام بس أنا مش عارف، يعني هو يعني
قد لا كيف يعلم، يعني شاب على السنة ويعلم أن إسبال حرام وأفعله، هذه مصيبة، هذه أي سنة وعليها، ولا بد أن يعظم السنة، من على السنة هو من عظمها وعمل بها، فهذا لا شك أنه إثم، وإثمه أعظم ممن لم يعلم، وليس علمه بمنج له بل بمورط له، لأن من علم وخالف هذا أعظم ممن لم يعلم، الذي لا يعلم جاهل يعذر بجهله، أما العالم هذا لا يعذر، فيكون هذا صاحب هوى كذلك أيضا يأخذ من شعره على وجه القزع يحلق بعضا ويترك بعضا ويقول أنا عن السنة؟ كيف أي سنة هذه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. أما الأخذ من اللحية فوارد أن تجد طالب علم بل تجد شيخا يأخذ من لحيته، ليس على أنه يخالف، ولكن على أنه ترجح عنده جواز الأخذ من اللحية إلى حد لا يصل بها إلى التقصير، وذلك إما لاجتهاد رجع في حد اللحية فيأخذ ما زاد عن حد الحد الذي هو فوق الوجنتين مثلا أو من أسفل اللحيين، أو إلى الإطالة فيجتهد أنه يجوز الأخذ منها بمن فوق القبضة. وقد ورد عن بعض السلف الأخذ من اللحية كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه عن جماعة من أهل العلم، فقد يترجع عنده هذا الاجتهاد، وإن كان هذا في الحقيقة لا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته، أخذ من لحيته، بل إن هذا يتعارض مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وفروا أرخوا وكذا، لكن مثل هذا قد يكون، ولهذا لا ينبغي أن نسيء الظن ببعض أهل العلم الذين قد يكون لهم اجتهاد في هذا الأمر، يقصر لحيته أو يأخذ منها، لا ينبغي أن نسيء الظن، لكن نخالفه نعم، نباحثه نعم، لكن لا نسيء الظن به لأن هذا أمر مبني على الاجتهاد، حتى ولو كان القول بذلك قولا ضعيفا، لكنه له وجه في ذلك فلا ينبغي أن نسيء الظن به. نعم نعم، طريقة التعامل مع هذا إن كان في محرم كالإسبالي أو كذا ما لم يكن أيضا له اجتهاد، قد يقول والله أنا أرى أن أرجح قول من قال بأن هذا من الإسبال إنما هو محرم إذا كان الخيلاء، أما إذا كان غير الخيلاء فليس محرم، المهم إذا كان يعترف بأن هذه معصية وكذا فإن الإنسان ينصح واشتد عليه، إذا أصر على ذلك وهو يعلم أنها معصية ورأى الإنسان هجره لهذه المعصية وأنه إذا هجره ارتدع فإنه يهجره، كذلك أيضا قد لا يهجر هجرا كاملا لكن يهجر شيئا من التعامل يؤثر فيه فلا ينبسط إليه الانبساط الذي كان ولا يزوره مثلا الزيارة التي كانت معهودة فيه بحيث يكون هذا ردعا له. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي،
والحقيقة نظارت مثل هذه الأشياء بعد وجود الانترنت هذا وفتن بعض الناس بالتصوير في هذا، حتى ولو قلنا بأن هذه ليست صورة محرمة أو شيء على ما قد نرجح، لكن ترى بعض الناس فتن وبعض الإخوة بعدما كان يلتزم مثلا لبس الثياب أو كذا تراه بعد ذلك صار يلبس ألبسة قد يكون فيها إظهار يعني نفسه، ونحن لا نتدخل في نية أحد، لكن ترى المظهر صار يختلف وصار يلبس بنطال ما لبسه في حياته الجينز وغير ذلك، وصار يسرح شعره بعدما كان يلبس القلنسوة، احنا ما نقول لبس القلنسوة واجب ولا كذا، لكن هذا التغير مريب، لو كان هذا من عادته دائما لا إشكال، لكن بعض الناس ما كان من عادته أبدا أن يلبس البنطال ولا أن يكشف رأسه وكذا، وثم صار على هذا، احنا لما ترى مثلا بعض الناس مثل ما أقول لك الآن مثلا ماذا لو رأيت شيخ الفوزان يلبس بدلة ولا كذا ألا تستنكر؟ مع أن لبس بدلة ليس حراما، حتى أنا أصور لك وأقرب لك الصورة التي يعني أقصدها أنا، هذا ليس من عادتي، مثل ما رأيت في هؤلاء الحزبيين بعدما كانوا يلبسون الثياب القصيرة ويلبسون القلنسوة ويلبسون كذا، لما دخلوا الحياة السياسية ماذا كان وماذا صار؟ وإن كان هذا التغير عندهم ليس في الزي بل في المنهج قبل الزي، لكن ما ينبغي للأخ الذي على السنة وعلى المنهج ثم يحصل التوسع الذي في الحقيقة تراه مريبا وتخشى أن يكون قد فتن في باب لا سيما باب شهوات، يعني ما الفائدة أنك أنت تخرج بهذا ثم شيئا فشيئا تجد يصفف لحيته ويأخذ منها بكذا؟ صحيح أن أنا أعلم أنك لو كلمته لقال بعض السلف، لكن أخشى أن يكون حافظ مسألته، حافظ أن بعض السلف يأخذ من حيته وهو ما كان يعتقد هذا، وربما رد على من استلب حديث ابن عمر كثيرا كثيرا، لكنه لما وقع فيه صار يقول وكان ابن عمر يأخذه إذا حج واعتمر قبض على يده فمن فضل أخذ، ويأتي ببعض الآثار عن بعض السلف هذا، وإنما هو في الحقيقة يبرر نفسه ويستدل لهواه ولا يستدل تدينا، إنما يستدل لهواه. فبعض الإخوة يعني واحد يراهم أحيانا على مثل هذه الصفحات أو كذا، ترى صورا وراءها فتنة تلوح، فلهذا ترى البعض يبدأ يلبس البنطال ثم البنطال الضيق بعد ذلك ثم الشعر الذي يصففه على طريقة ما بعد، وما كان أبدا، كان ربما لا يحلق شعره إلا في حج أو عمرة، في حج أو عمرة ربما إذا كان ممن يعتمر يعني أو يحج كثير، أو لا يعتني بهذا يحلق رأسه مرة واحدة لأنه يلبس قنسوة ويلبس ربما غطرة أو شيء ولا يهتم، فجأة إذا بهذا يعني نزعه وصار يهتم بشعره وتصفيفه ويخرج صورته وغير ذلك، فهذا يعني يخشى من وراء الحقيقة فتنة. لو كان الأمر واقفا عند الثياب لكان له حكم مستقل، لكن المشكلة أنه يحوط به أحوال وأمور مريبة مريبة، يعني حينما ترى شيخا بعدما كان يلتزم مثلا ثيابا معينا، حينما تراه قد يخرج يمشي بالبنطال وبنطال جينزي مثلا أو كذا، أو يصور نفسه ببرمودة ولا شيء ويخرج مثلا كذا يعني وهو ليس من عادته قط، إذا ما لو من عادته هذا يعني مثلا أخ يعني أصلا طيلة عمره وهكذا ولم يكن مستقيما واستقام وهو مثلا يمشي ربما بالبرمودة أو شيء، هذا قد لا يستنكر عليه بل عادي جدا ولا تنكر عليه هذا، الأخ يمشي بالبرمودة يروح مثلا يجيب من المحل من البقالة، هو أصلا كان هكذا، فأضاف إلى ذلك ماذا؟ اللحية وصار صاحب سنة ويده ويجي، بل ربما يأتي المسجد كما نرى بعض الإخوة يأتي المسجد بالبرمودة ويصلي عادي، لكن يليق بي أنا هشام أذهب المسجد ببرمودة سوف يستنكر علي الناس لأن هذا ليس من عددي، فإذا رأيت علي برمودة فاعلم أن وراءها ما وراءه في شيء لا يعود إلى البرمودة في حد ذاتها ولكن إلى الدافع الذي صار يغير هذا الأمر. نعم، فالله المستعان. نعم، المهم أن الضابط في مسألة المخالفة المحرمة هو ما كان فيما يختص به أهل الكفر أو أهل البدع أو أهل الفسق، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فقال لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فلا ينبغي، وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا المجوس وفروا اللحى، فينبغي الإنسان أن يعلم هذا. الأمر الذي بعد ذلك ما العلة في النهي عن التشبه؟ العلة أن هذا التشبه في الظاهر يدعو إلى التشبه بماذا؟ في الباطن، وهذا أمر معلوم بالعقل قبل النقل، هذا أمر معروف أن الإنسان لا يتشبه بأحد إلا وهو محب له. نعم إذا كان في إذا تشبه به في عمل المكفر ويعلم أنه مكفر أو قول المكفر فلا يلزم الاستحلال. لماذا؟ لأن العمل بنفسه كفر ولأن القول بنفسه كفر، فإذا فعل هذا وهو يعلمه فإنه يكون كافرا ولا ينظر إلى استحلال القلب. رجل يسجد للأصنام مع المشركين ويقول أنا لا أرى هذا بس أنا أسجد معهم لأمر من الأمور لطلب دنيا أو كذا، فهذا كافر ولا ينظر إلى ما يقول إلى نيته وإلى استحلاله، فالعمل إذا كان مكفرا أو القول إذا كان مكفرا فإن الإنسان يكفر به طالما أنه يعلم أن هذا ممنوع. نعم نعم. لا، بالنسبة للبس الصليب، لبس الصليب في تفصيل، لبس الصليب في تفصيل، لأنه لبس لماذا؟ لهذا الصليب الذي هو رمز عندهم على صلب عيسى عليه السلام أو كذا. فإذا كان الإنسان هنا يسأل عن اعتقاد، لأن لبسه محرم، لبس الصليب محرم، ثم يكون كفرا أو يبقى محرم. ولهذا العلماء لما سئلوا عن لبس الصليب كما لبسه بعض الرؤساء، لأنه صار من عادة الرؤساء إذا نزل مثلا مطار ذهب إلى هذه البلدة فإنهم يأتون بصليب وضعونه في عنق، هل مجرد لبس الصليب هذا مكفر أم لا؟ فقالوا بأن هذا حسب الاعتقاد، فأرجعوه إلى الاعتقاد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن.
ومثل صناعة الصليب، وقد يصنع مسلم، قد يصنع هذا الصليب ويبيع الناس تكسبا، فهذا محرم، لكن لا يخلط بأنه كافر سواء لبسه أو صنعه. ومثل أيضا من تتداوى عند قسيس ويصف لها الصليب لتلبسه، فهذا أيضا يكون محرما إلا إذا اعتقد في اعتقادا أو اعتقد أنه يدفع بنفسه. فالشاهد أن كل هذه الأحوال في الصليب تحتاج إلى التفصيل، وليس مجرد إذا لبست صليبا كفر أو إذا لبس رئيس صليبا كفر أو غير ذلك. نعم، شوفت فتوى العلماء في الصليب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول هل المراد بالحد المنهي عنه في القزع حلق بعض الرأس وترك البعض، أم يدخل فيه التقصير بالمكينة؟
الذي يظهر أنه يدخل فيه التقصير كذلك، لو قصر بعض رأسه بالمكينة على الواحد أو الصفر والبعض. نعم نعم
شيخنا، بعض التكفيرين يعني بينشر صورة للشيخ ابن باز مكتوب عليها أجاز لبس الصليب.
نعم، قبحه الله، الشيخ أجاز لبس الصليب، هكذا يفترون، هكذا يفترون، لأن الشيخ ما كفر بلبس الصليب مطلقا، فلهذا أرادوا النيل منه والطعن فيه. فلو ذكروا كلام الشيخ في المسألة الكلام العلمي ما تبعهم أحد، لكن يضعون هذه العناوين، ابن باز يجيز لبس الصليب، مثل هؤلاء أيضا الغلاء الذين لا يرون العذر بالجهل ويستدلون استدلال الغلاة على ذلك، فإنهم يرون الذين يرون العذر أيضا بضوابطه وكذا، ترى الواحد منهم يقوم بعمل مقطع وينشره فلان الفلاني هذا يجيز عبادة القبور، يجوز الشرك، فهذا افتراء معروف عند هؤلاء، هذا افتراء معروف عند هؤلاء. ابن باز جوز لبس الصليب أو غير ابن باز؟ من علماء المسلمين جوز لبس الصليب؟ الكلام في حكم لبس الصليب، مثل ما يقول هؤلاء أيضا في علماء السنة، هؤلاء عباد الطواغيط، هؤلاء يجوزون الحكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى مطلقا، وإنما يرون فيه التفصيل، كونهم يرون التفصيل ينال هؤلاء منهم، فيقولون هؤلاء يرون كذا ويرون كذا ويرون الحكم بغير ما أنزل الله. فرق بين يرى كذا وبين ويعتقد كذا، وبين أن يفتي بالفتوى القائمة على الدليل الذي يراه ويعتقده. نعم،
كذلك شيخنا بعض المقاطع، الوهابي ابن باز يحلل لبس الصليب لولي أمره. هذه الصورة
إيه، كل هذا من التكفيريين الذين لا يرضون بالعلماء. ولما كان ابن باز حجر عثرة أمامهم هو وإخوانه من العلماء الكبار، أرادوا إزاحتهم من طريقهم، ولهذا التكفيريون أول مسألة يعمدون إليها، انتبهوا يا إخواني، أول مسألة يعمد إليها التكفيريون وأصحاب التنظيمات التكفيرية التفجيرية أول مسألة إسقاط المرجعية عند الشباب بالطعن في العلماء، ونوع علماء سلطة تكلموا بموجبها وأرضوا سادتهم، فهم عبيد بنو عبيد بنو عبيد بنو عبيد. فأول شيء يعمدون إليه ما هو إسقاط المرجعية. فتقول له تعالى، تلقى الشاب من هؤلاء، هذه فتوى اللجنة الدائمة. لجنة دائمة، لجنة دائمة، هذه فتوى كبار العلماء. يقول لك كبار العملاء، ليس كبار العلماء، هيئة دائمة هذه عندكم أنتم، هيئة السلاطين، من الذي يعينها؟ ومن الذي يعطيها الرواتب؟ أليس السلطان؟ هكذا يقول، لأنهم لا يعارضون بأعظم من فتاوى العلماء. فأول شيء يعمدون إليه إسقاط المرجعي، ولهذا ترى الحدث عندهم لا يلتفت لا ابن باز ولا كذا. طب وإذا سقط ابن باز عنده، ما بقي إلا المفتي المجاهد أسامة بن لادن، المفتي المجاهد أبو بكر البغدادي، فيكون هذا المرجعية عندهم، ولهذا لهم علماؤهم ولهم مرجعيتهم. نعم.
سئل الشيخ ابن باز عن حكم لبس ساعة فيها صليب،
نعم،
هل يقال بالحرمة أو الكراهة؟ قال لا، ممنوع، هذا ما يجوز، يغطى هذا الصليب بشيء، بحك أو يجعل عليه شيء من الدواء يزيله من بوية أو غيره. قال السائل إذا كان غير مقصود. قال ولو غير مقصود، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فيه تصليب إلا قضبه. الساعة التي فيها تصليب لابد أن يشق الصليب منها أو يحط عليها شيئا من البوية تخفي.
نعم، وأعطي لكم يعني طرفة في سيارة الشيخ، سيارة كبرس أمريكي، لي سيارة يعني ربما سيارة الإفتاء أو شيء. هذه السيارة الكبرس هذا له علامة زي البوجو زي كذا، بيجو أو بمدابي، كل سيارة لها علامة معينة. فعلامة الكبرس هذه صليب داخل دائرة، صليب داخل دائرة، علامة الزائد هذه داخل دائرة. فكانت سيارة الشيخ ليس فيها هذه العلامة، نقضوها الدائرة فقط بلا هذا الصليب أو هذه العلامة، علامة الزائد، هذه سيارة الشيخ. نعم.
كذلك سؤال عن نفس الفتوى التي قيل له قيل فيها أنه يجيز،
نعم،
كذب هذا على موقعه. قال من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم جيم عين عين، يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد اطلعت على رسالتكم برقم وتاريخ حول الشريط المنسوب إلي، وفيه فتوى عن جواز لبس الصليب، وأنني أجبت بجواز ذلك، فأحيطكم علما أن هذا لم يصدر مني وأنه كذب علي ولا أصل لذلك، جاز الله من عامله بما يستحق.
نعم.
وليست هذه أول كذبة يفتريها بعض المغرضين علي وعلى غيري من أصحاب الفضيلة المشايخ وغيرهم، فقد سبقها كثير.
نعم، صحيح صحيح. نعم. قال
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
نعم، فهذا حديث عظيم أيضا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالتعليم والتوجيه حتى الغلمان منهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم نبي أمة يعلم ويربي. وهذا الغلام اليوم يوشك أن يكون غدا كبيرا وداعية، لهذا كان النبي يعلم الغلام ويعلم الرجل ويعلم المرأة، وما كان صلى الله عليه وسلم يترك أحدا حتى يعلمه، ولهذا وعد النساء يوما فوعدهن يوما. والبخاري بوب على هذا في كتاب العلم لما قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال وكذا فاجعل لنا من نفسك يوما فوعدهن يوما، فكان يعلمه. كذلك في الصحيح لما خطب العيد فنزل إلى النساء فوعظهن، كذلك الغلمان كما علم ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فمن ذلك أنه قال احفظ الله يحفظك لابن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث وهي كلمات عظيمة تتضمن التوحيد، فمسؤولك ينبغي أن يكون واحدا وهو الله عز وجل، ومستعانك الذي تستعين به في سائر أمورك هو الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا كان أعظم منازل السائرين إلى الله إياك نعبد وإياك نستعين، تعبد ربك بالاستعانة به، فأنت تعبد الله بما أمر الله، وتستعين الله على القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان هذا القول كنزا من كنوز الجنة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ البسام حفظ الله لعبده نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر تخلوا عنه. الثاني وهو أشرف النوعين حفظ العبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضللة ومن الشبهات المحرمة، فتوفاه على الإيمان. وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن حدود دينه، ويحل بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها. إذن حفظ الله على قسمين، حفظ الله العبد فيما يتعلق بدينه ومصالحه، ويدخل في ذلك حفظ بدنه وحفظ في أهله وماله وكذا، هذا يتعلق بأمور الدنيا، والله يحفظ عبده في ذلك إن شاء الله. والأمر الثاني إلا شيء يعني ابتلاه الله به لرفعة درجاته، والشيء الثاني يحفظه الله عز وجل في دينه فيسلمه من شهوات تجرفه ومن شبهات تضله، وهذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم النوعين، أن يحفظك الله عز وجل في دينك. وأما البدن فهو بدن بشر يجري عليه ما يجري على البشر من صحة ومرض ومن سلامة وإصابة، فيجري عليه ما يجري على البشر. ولهذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وابتلي الصحابة بأنواع من أمراض وتسليط كفار على أبدان، لكن المهم الحفظ في الدين، أن يحفظك الله عز وجل في دينك، وأن يحفظ عليك دينك فيحببه إليك. ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك. وكيف أحفظ الله؟ أحفظ حدوده. وكيف يحفظني الله من الضلال ومن الغواية؟ ويكون الله سبحانه وتعالى معي المعية الخاصة من التوفيق والتأييد والنصرة وغير ذلك. نعم
شخص، فتوى الشيخ العثيمين واللجنة دائما في حكم لبس الصليب على الحياة. نعم. سؤال الشيخ العثيمين كما في مجموع فتوى، ما حكم لبس الصليب في الحالات التالية؟ أولا جاهلا، فأجاب الشيخ بقوله لا شيء عليه ولكن متى علم أزاله. ثانيا مستهزئا بالذي نصحه، فأجاب الشيخ الذي يستهزئ بالذي نصحه على أن هذا الفعل لبس الصليب لا يناصح فيه فهو على خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع ويزيل الصليب. ثالثا مجامل، فأجاب الشيخ لا يجوز مجاملة الكفار أبدا، فشعائر الكفر لا تجوز مجاملة ولا غير مجاملة. رابعا عارفا بالحكم معاندا مستكبرا. أجاب الشيخ: كغيره من العصاة، ما لم يكن مؤمنا بدين المسيح كافرا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا عارفا بالحكم معاندا مستكبرا. فأجاب الشيخ: كغيره من العصاة، ما لم يكن مؤمنا بدين المسيح كافرا بدين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا.
نعم، إذا فيه التفصيل. نعم.
خامسا: خوفا من حصول الضرر إذا لم يلبسه. فأجاب الشيخ: لا يجوز ما لم يكره عليه، فقد يمسك مثلا ويقال البس وإلا قتلناك أو نحو ذلك.
نعم.
سادسا: إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، مثل أن يقال: إذا لبست الصليب سوف نفك أسرى المسلمين ونحو ذلك. فأجاب الشيخ: لا يجوز أبدا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وربما يلعب النصارى بعقله ويقولون هذا الكلام، فإذا لبس لم يفك أسرى المسلمين.
نعم، سبحان الله. يعني حتى في هذا الحد يعني يقولون له: البس الصليب ونفك أسرى المسلمين، فيقول: لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد يتلاعب بالنصارى، يلبسه ثم يضحكون عليه، فكيف بالذي يعرض نفسه للمخالفات وكذا من أجل ما يزعم من أجل الشريعة؟ يمر مكبر. أمس وأنا في البيت يعلن عن واحد مرشح لحزب النور، ما زالوا يضحكون على الناس. طبعا جميع المرشحين لما يزين اسم حزب النور لن يقولوا هذه العبارة، إنما هذه المركع عندهم يعني يضحكون بها على الناس. طبعا رجل إنجازات، رجل إيه كذا إلى آخر ذلك، وبعدين من أجل الحفاظ على الهوية ما زالوا يحلمون. سبحان الله، من أجل الحفاظ على الهوية. هوية إيه؟ هويتكم ولا هوية من؟ من أجل الحفاظ على الهوية، يعني إذا كنتم تقصدون سنة وشريعة وكذا لا تدخلوا، هذا من أجل الحفاظ على الهوية. لكن كيف تدخلون من أجل الحفاظ على الهوية وأنتم تضيعون الهوية فتجعلونها ديمقراطية بدلا من إسلامية؟ سبحان الله. هوية، يضحكون على الناس ضحك. نعم.
سورة اللجنة الدائمة في فتوى برقم: اختلفنا في المسلم الذي يلبس صليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره. الجواب: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب. فإذا بين له الحكم، بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك، حكم بكفره لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب. فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك، حكم بكفره لقوله تعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه السلام، والله قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم، قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وبالله التوفيق.
نعم. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن.
يحبك الله،
يحبك.
نعم.
فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن.
نعم. قال الشيخ: درجة الحديث، الحديث حسن بشواهده، وفيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزهد في الدنيا. وما الزهد؟ قال الشيخ: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريف الزهد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. وقال ابن رجب: الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء كلها من أعمال القلب لا من أعمال الجوارح. أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ عن صحة اليقين وقوته، فإن الله تعالى ضمن أرزاق عباده وتكفل بها. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الثاني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب ولد وغير ذلك كان أرغب في ثواب الله مما ذهب من الدنيا أن يبقى له، وهذا ينشأ من كمال اليقين. الأول صحة اليقين، وهذا كمال اليقين. الثالث أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وهذه من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن عظمت الدنيا عنده اختار المدح وكره الذم. فمن استوى عنده ما حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين في قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه. نعم، فهذا فيه الزهد في الدنيا. فزهد في الدنيا يحبك الله، وزهد فيما عند الناس يحبك الناس لأنك لا تنافسهم فيه، ازهد بما في أيديهم يحبك الناس. لكن الشحناء والبغضاء إنما تقع بين الناس لما؟ للمنافسة في أمر الدنيا والمنازعة فيها. أما إذا ترفعت أنت عن هذا وما نافست الناس في دنياهم أحبوك. وفي حرص الصحابة على الخير بسؤالهم عنه، قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فاجتمع لي المحبتان. وهذا يجيب لا يجيب الجواب فيه العظيم إلا نبي بالجواب الجامع المانع. كيف يجتمع لك محبة الله ومحبة الناس؟ صعب هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا الأمر العظيم: الزهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولو زهد الإنسان في الدنيا كان زاهدا فيما عند الناس، ولو زهد فيما عند الناس كان زاهدا في الدنيا. فلا تتعلق بالدنيا ولا تتعلق بما في أيدي الناس ولا تنافسهم عليه، فإن نفسوك على الدنيا فاتركها له لأنك مشغول بالمنافسة في أمر الآخرة. ولهذا في أمر الآخرة لا تدع أحدا يسبقك، نافسه، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل، لأن الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال أعربي: من سيد أهل البصرة؟ قال شيخ البسام: قال أعربي: من سيد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن البصري. قال: بما سدهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دنياهم. إذن لما لا يحبونه؟ فإنهم يستفيدون منه في أمر دينهم ويسألون، وهو لا ينافسهم على دنياهم. وإذا لو أفادهم في الدين لكن ينافسهم على الدنيا ما أحبوا. هات شيخ الآن يعلم في المسجد ومن بجوار المسجد يحبه ويفرح به وكذا، شيخنا وتجرسنا. فإن كان هذا الشيخ تاجرا وحصل بينه وبين هذا الذي كان يجلس أمام الشيخ ربما تحت قدميه ويقترب منه ليستمع له، لو حصل بينه وبينه خلاف في تجارة، في سلعة، في بضاعة، أخذ الرجل من الشيخ سلعة وهو تاجر، الشيخ تاجر مثلا، وأخذ منه سلعة وكذا ثم أراد أن يردها فرفض الشيخ، انظر ماذا سيكون، لن يحضر له بعد ذلك. لن يحضر له الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لأنه وقعت منافسة في دنيا. طيب الشيخ هذا لو أنه طلق أخته وحصل بينهما نزاع في هذا، خلاص لم يعد شيخا، هذا أمر معروف مقرر يعني عند كثير من الناس، إلا من كان العلم قصده ومراده وأنه يتحمل فيما يتحمل، هذا معروف في المنافسة في الدنيا. ولهذا صعب أنك تجد شيخا تاجرا وناس يكتبون حوله. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم.
نعم. أما التقي فهو معروف، والتقوى أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية وحائلة بفعل الأوامر واجتناب النواهي. والغني معروف، وهو الغني عما في أيدي الناس، الغني غنى النفس، فلا يجعل حاجته إلا عند ربه سبحانه وتعالى ويستشعر فقره لله سبحانه وتعالى. وأما الخفي فهو الذي يحرص على إرضاء ربه والتماس رضاه، ولا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فتراه ماذا؟ ترى العبد هذا يعمل في السر ولا يظهر عمل إلا ما دل الشارع عليه في الجماعة وفي الظاهر، وإلا فالأصل أنه يعبد ربه سبحانه وتعالى ويخلو به. هذا هو التقي الغني الخفي الذي لا يسعى إلى شهرة ولا تتحرك نفسه إلى مدح الناس، فلذا قد يقع في الرياء، فيقع في عدم الإخلاص. لا، وإنما هو عبد خفي يعنيه رضا الله. ولهذا بعضهم كان ربما يتعاهد بيوتا في الظلام يضع أمامها الطعام ولا يدرون من الذي يأتي بذلك، كما ذكروا عن زين العابدين رحمه الله، كانت بيوت يأتيها الطعام ما تعرفوا أنه لما مات فقدوا مكاناتهم، فعرف أن الذي كان يأتيهم به هو زين العابدين رحمه الله. فالأصل هو العمل في السر إلا أن يدل الشارع على العمل في الظاهر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من القاهرة من الأخ أشرف يقول: الصليب الذي طمسه الشيخ ابن باز على سيارته ليس صليبا من الذي يتخذه النصارى، فهل نأخذ من فعله أنه يرى طمس أي شيء يشبه الصليب مثل علامة الزائد في الرياضيات وبرامج الحاسوب ونحو ذلك؟
الصليب له صور معلومة معروفة، هذه الصور إذا كان الإنسان يحيط بها فما عداها لا يدخل في حد الصليب، ما عداه لا يدخل في حد الصليب. إنما إذا دخل في صورة من هذه الصور فهو في حد الصليب، وهذا يحتاج إلى إحصاء هذه الصور، فقد يقول واحد إن هذه ليس هذا صليبا وهو صليب وهو صليب، وقد يكون الشيخ كفيف أخبره واحد وقال يا شيخ هذا عليه صليب فأمر بنقضه، ولا الشيخ ما يبصر ولا يرى، قد يكون ذلك. وهذا أشبه بالصليب، يعني الذي على السيارة أشبه بالصليب، ووضعوها إنما أرادوا الصليب، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. على كل كقاعدة وحكم أن الذي يدخل في صورة الصليب المعتمد عندهم هو هذا الصليب، وليس مطلق التقاطع الذي يكون بين خطين نقول هذا صليب، لا ليس مطلق التقاطع، وإنما ما يشبه صورة فعلية عندهم جعلوها هم صورة للصليب، فما كان صورة للصليب عندهم فتكون كذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الشرقية من الأخ حسام يقول: هل من نصيحة لبعض الإخوة من أهل السنة ممن ينشرون مقاطع لهم وهم يلعبون الكرة وينشرون أيضا صورا لهم مع أمهاتهم، ولما أنكر عليهم قالوا إن هذا الأمر مباح؟
أولا مع أمهاتهم ليس بالمباح، لأنه ما ينبغي أن تنصر أن تصور امرأة لينظر إليها الناس، فإن المؤمن مأمور بغض بصره، قال سبحانه وتعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأنت إنما تنشرها لترى، فأنت متعاون مع من نظر إليها، فلا ينبغي أن تنظر إلى هذه المرأة. يقول بقى امرأة مثلا كبيرة، كبيرة السن أو غير ذلك، قد تكون كبيرة ولكن قد يستشرفها الشيطان في عين الناظر، في عين الناظر، فلا ينبغي أن يعمل الإنسان إلى هذا الأمر ويجعله مبذولا فيقال أم فلان جميلة، أم فلان كذا، فلا ينبغي هذا، تعرض أمك لذلك. الأمر الثاني، هذه الصورة وغيرها من الصور كلاعب الكرة وكذا، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ قل بالله عليك ما الفائدة؟ والأصل في هذا الباب كله وهو المشاركة في الانترنت والظهور ويعني غير ذلك، الأصل في ذلك هو أن الإنسان يمتنع عن المشاركة في هذا في هذه البيئة التي شرها عظيم، إلا أن يرى نفعا للمسلمين فيدخل ينفع، فلا تتجاوز هذا، فلا تتجاوز هذا. ما الذي يستفيد الناس من لعب الكرة؟ تعال بقى أنت انظر، أنت تلعب كرة على وجه مباح، نحن نعلم ذلك، لكن غيرك يلعب الكرة على وجه غير مباح، الناس العوام ماذا يقولون؟ المشايخ يلعبون الكرة، إذا ليس في الكرة شيء، ولا يفرقون بين الممنوع وبين المشروع. ولا أنت تدرس تصور المقطع ثم تجعل حكم لعب الكرة تحته، فلا تفتن الناس، لكن بدلا من هذا أخرج منشورا في حكم لعب الكرة للعلماء، فتاوى العلماء في لعب الكرة، وأنت وإخوانك إن حصل لعب الكرة على وجه المباح استتروا، استتروا، الناس عندهم الآيات والأحاديث يريدون عليها الإشكالات ولا يعملون بها ويتأولونها على غير منازلها، فكيف بصنيعك أنت يا رجل؟ كيف بصنيعك أنت؟ الآيات كلام ربي سبحانه، الأحاديث كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، يتأولونها على غير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأفعالك أنت؟ فاتق الله يا رجل، اتق الله، لا تفتن الناس، لا تفتن الناس. ماذا يحتاج، ماذا يستفيد الناس من لعبك، من لعب الكرة؟ والله لو أن الفوزان في ساحة بيته صور بهذه الصورة لتلقفها أهل الزيغ والضلال وقالوا هذا الشيخ يلعب كذا وكذا. فلا تفتن الناس بارك الله فيك، إنما أخرج للناس ما ينفعهم، احرص على ما ينفعك، احرص على فهم. ثم إنك إن لعبت مع إخوانك على وجه المباح استتروا بهذا، استتروا بهذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا الحقيقة توسع، 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 ونخشى أن الأمر يفضي كما تعلمون التوسع في المباحات أو كذا، قد يسلك بالإنسان بعد ذلك مسالك يقع بها في المحظور، يقع بها في المحظور. فإذا قال قائل هذا الأمر مباح أو كذا، قلنا الأمر هذا مباح، لكن العرض هذا ما فائدته؟ والتقليل من هذا المباح والأخذ منه بما ينفع الإنسان هذا أمر يقرره الشرع، الشارع إنما أباح لك اللهو، لكن أي لهو؟ يدعب الرجل أهله، ولده، فرسه، يرمي كما في الصحيح الرمي والمسابقة في هذا، مسابقة الخيل، لكن انظر إلى هذا اللهو، إنه ما يفيد في ماذا؟ في الحروب، مما يحصل به أنس للزوجة والولد، لكن تصور نفسك على الشاطئ، تصور نفسك في ملعب، تصور نفسك وأنت تأكل ما أدري إيه، تصور نفسك، لماذا يا رجل هذا؟ لماذا؟ نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه واحدة، والثانية أن تعلم أن مسألة التصوير في هذه الأجهزة أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من منع ومنهم من جوز. ومثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتجرأ فيها حتى ولو أنه أفتى بما ترجع عنده، لكن من جهة العمل لا بد أن لا يكون متجرئا. وإذا اضطر إلى أن يتصور صورة مثلا يرى فيها نفعا ويرى فيها مثلا كذا في محاضرة في خطبة في إلى آخره، فهذه أمور يعني تقدر بحالها وحاجتها. لكن أن الإنسان يتوسع في مثل هذا، هذا الحقيقة دليل جرأة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن.
نعم، قال الشيخ في درجة الحديث، الحديث مرسل، وحسنه مرفوعا النووي رحمه الله. قال ابن رجب في شرح الأربعين، أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزعي عن قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي غريب، وقد حسنه النووي، لأن رجال إسنادي ثقات، وقرة ابن عبد الرحمن بن حيوة، وثق قوم ضعف آخرون. قال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين النووي رحمه الله تعالى. وأما أكثر الأئمة فقال ليس هو محفوظا بهذا الإسناد، إنما محفوظ عن الزهري عن علي ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. رواه عن الزهري مالك في الموطأ ويونس ومعمر، وممن قال ليس عن مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، والصحيح أنه مرسل. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: والحديث حسن بل صحيح. نعم. قال: يؤخذ من هذا الحديث، قال ابن رجب رحمه الله: الذي يعني الإنسان هو الذي تتعلق به عنايته ويكون مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والذي يعني الإنسان هو الذي تتعلق به عنايته، فإذا كان شيء ليس محل ذلك فتركه، ترك ما لا يعني. وليس المراد أنه ترك ما لا عناية به ولا إرادة بحكم الهوس وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولذا جعله من حسن الإسلام، فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وسلم من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان. هو أن يعبد الله كأنه يراه فلم يكن يراه فإن الله يراه، فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه، فقد حسن إسلامه. ولازم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. قال ابن عبد البر: كلام موسى صلى الله عليه وسلم هذا من الكلام الجامع المعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. نعم.
وعن المقدام بن معد كارب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه.
نعم. ففي هذا الحديث، وقد حكم عليه الشيخ البسام بأنه حسن، في هذا الحديث إشارة إلى العناية بالصحة، وأن من ذلك أن الإنسان لا يملأ بطنه إلى درجة الضرر، وإنما يأكل على القدر الذي يحتاج إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فإن كان ولا بد فعيلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا ينبغي الإنسان يملأ بطنه من الطعام على وجه يضره، كما قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن رجب، قال الشيخ البسام، قال ابن رجب: روي أن ابن أبي ماسوية الطبيب لما قرأ هذا الحديث قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلبوا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيادلة، لأن المعدة بيت الداء. ولهذا قال النبي بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب، أي ذي الحاجة، لأن ما زاد على ذلك يضر، ما زاد على ذلك يضر. فالإنسان يحرص على أمرين، الأمر الأول ألا يأكل إلا النافع له، لأنك لو أكلت غير النافع الضار أضر بدنك ولو كان قليلا. فأولا انتق النافع من الطعام. طيب، الأمر الثاني ألا تزيد في هذا النافع عن الحد المعتدل، فإن زدت على ذلك أضر. إذن الضرر يأتي منين؟ إما أنك تأكل ما لا ينفع بل يضر، وإما أنك تزيد عن الحد الذي يقوم به بدنك فيحصل لك ضرر. ناهيك عما في هذا الامتلاء من إحداث الخمول وكذلك قسوة القلب وغير ذلك، فإن المعدة لها اتصال بالقلب عن هذا الطريق، فإذا كان الإنسان خفيفا في هذا الطعام نشط أيضا على الطاعة والعبادة. ولهذا تجد الناس في رمضان، في شهر رمضان، الذين يملؤون بطونهم عند الإفطار يشتكون، كلهم يشتكون في صلاة التراويح من ماذا؟ من هذا الامتلاء الذي حال بينهم وبين الخشوع. كيف يخشع وهو شبه نائم مخدر من كثرة الطعام والشراب وكذا، لكن تجد الذي لا يأكل إلا قليلا وكذا، وربما أكل بعض الشيء إذا عاد من صلاة التراويح تجده نشيطا نشيطا. نعم. قال الشيخ: وأما منافعه بالنسبة للقلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن الخشني: من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. من أراد أن تغزر دموعه، يعني يرق قلبه فتدمع عينه، ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. وقد ندب النبي إلى ذلك فقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. قال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة، وإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر أبخرة المعدة والدماغ فيثقل القلب. ولهذا العلماء حذروا من ماذا؟ من فضول الطعام، فضول الشراب، وفضول الكلام، فضول المخالطة، وفضول النوم. احذر الزيادة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اشار إلى الأصل بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قيس عليها كل شيء. البس ما شئت من غير إسراف، كل من غير إسراف، نم من غير إسراف، كل شيء يخرج عن الحد المعتدل إلى الإسراف إلى الزيادة فإن ذلك يضر. حتى العبادة لو تجاوزت الحد الذي في متابعة للسنة قد يؤدي ذلك إلى الملل وبالتالي إلى الانقطاع. ولهذا جاء عند البخاري وغيره حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي لما دخل فوجد عندها امرأة فذكرت من عبادتها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثرت من ذكر العبادة عنها وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. إذا الإنسان يأخذ القدر الذي ماذا يحصل به متابعة للسنة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد حبل مربوطا بين سريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ليقم أحدكم نشاطها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى في العبادة لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فلا يتجاوز الإنسان في أي شيء يا أخوان. إذا تجاوز الإنسان في الحد المعتدل سبحان الله انقلب إلى ضده، وربما أضر، وربما أضر. فالإنسان يراعي حد الاعتدال، وحد الاعتدال يرجع فيه إلى الشيء الذي يمارسه الإنسان. نعم، طارة يكون باعتبار شرع، وطارة يكون باعتبار خبرة وأهل خبرة، فعلى حسب. نعم. قال: ومن فوائد تخفيف الطعام كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات، والسعادة كلها في أن يملك الإنسان نفسه، والشقاوة كلها في أن نفسه تملكه. السعادة في أن تملك نفسك، هذه كلمة طيبة يا إخوان. السعادة، كل السعادة في أن يملك الإنسان نفسه، لأنه سيسخر لطاعة الله سبحانه وتعالى. ونفس وما سواها، فلام فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومنشأ الهلكة والشقاوة أن نفسه تملكه. فمنشأ السعادة أن يملك الإنسان نفسه، والشقاوة كلها في أن نفسه تملكه. فالسعادة كلها في أن يملك الإنسان نفسه، والشقاوة كلها في أن نفسه تملكه، والله المستعان. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
حديث أنس: كل بني آدم خطاء. قرأته؟
نعم.
وعن
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي.
نعم. قال الشيخ في درجة الحديث: الحديث سنده قوي، قد قوى سنده ابن حجر، وكذلك ابن القطان فسر تصحيح الحاكم له، وقال ابن مسعود: صالح الحديث، وإنما غربته في من فرض به عن قتادة. نعم، لأن علته علي بن مسعود ضعفه البخاري، ضعفه البخاري. لكن قال: قوى سنده ابن حجر، وكذلك ابن القطان انتصر تصحيح الحاكم له، وقال ابن مسعود: صالح الحديث، وإنما غربته في من فرض به عن قتادة. والحديث فيه بيان أن الإنسان جار عليه الخطأ، فهو بشر، وليس البشر معصومين من الأخطاء ولا من الذنوب والمعاصي، وإنما عليه إذا أخطأ ألا يصر، وإنما عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فخير الخطائين التوابون، والله قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا تاب الإنسان من معصيته انقلبت حسنة، أي صارت توبته هذه حسنة. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. إما تبديل طرق واكتساب، فقد بعدما كان إنسان يسير في طريق المعصية صار طريق الطاعة، وبالتالي يجتلب الحسنات. وإما أن السيئة نفسها تنقلب لحسنة، لأنه إذا تاب منها صارت حسنة، فالتوبة من المعصية بعدما كانت ذنبا صارت حسنة. نعم. فخير الخطائين التوابون. ففيه بيان ألا ييأس الإنسان ولا يقنط، بل إذا ألم بخطأ صارع إلى التوبة. فليس الشأن أن تذنب، فهذا ليس بمستغرب عنك، وإنما الشأن أن تصر على الذنب والمعصية حتى إنك قد تموت عليه. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
نعم، قال في درجة الحديث: الحديث موقوف، الصمت حكم وقليل فعله عندنا بهذا. هذا المعنى في الحقيقة معنى صحيح ويدل عليه الحديث الصحيح، وليته ذكره، وهو الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلى العبد إذا أراد أن يتكلم أن ينظر كلامه، فإن ترجحت مصلحة تكلم، أو مفسدة أمسك، فإن استوى الأمران فالسكوت والسلامة لا يعدلها شيء. إذن الأصل النبي أوضح فقال: فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم يكن نطق الإنسان خيرا في دين أو في دنيا فليصمت، لأن أكثر ما يورد النار حصائد الألسن. ولهذا قال النبي في حديث معاذ: كف عليك هذا وأمسك بلسان. قال: يا رسول الله، أو آخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وليكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. نعم، فهذا فيه فضيلة الصمت. قال أبو بكر رضي الله عنه: وكان أبو بكر رضي الله عنه يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال الحسن البصري: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. نعم، ولكن قليل فاعله، قليل فاعله. قال الشيخ البسام: قوله قليل فاعله لأن الناس مجبولون على القيل والقال وكثرة السؤال. نعم، هذا فيما تعلق بالزهد والورع والقسم الثالث. نعم، ندخل في القسم الرابع وهو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس نحوه.
نحوه. نعم، قال درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال المنذري: جد إبراهيم لم يسمى. وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير، وذكر له هذا الحديث وقال: لا يصح. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير، وقال بعض المحدثين في سنده: عيسى ابن أبي عيسى الحماط قال في التقريب: متروك، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل حسناتي كما تأكل النار الحطب. ففيه ذم الحسد، وهو تمني الإنسان زوال النعمة عن الغير ولو لم تصله. فهذا خلق مذموم، ويدل على ضعف اليقين وعدم نصح المسلمين، لأنه كيف ينصح الحاسد المحسود؟ بل إنه يفرح إن نزل به شيء. فهذا ليس خلق المؤمن الذي يعلم أن كل شيء بقدر، وأن حسده هذا لا يرد من قضاء الله شيئا، وأن الله له حكمة: أغنى وأفقر، وأصح وأمرض، وأعطى ومنع لحكمة. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فلا ينبغي الإنسان يحسد أحدا على ذلك، لأن هذا من عطاء الله، والله له حكمة سبحانه، لكن يسأل الله من فضله ويسعى في تحصيل ذلك. ومن أسباب حصول الخير لك بدلا من الحسد الذي لا تنتفع منه بشيء، بل إنه يقتلك كل لحظة ولا يرد فضل الله عن العبد الذي تحسده، أفضل من هذا أن تدعو له بظاهر الغيب، بظاهر الغيب، فيوكل له بك ملكا فيقول: ولك مثله. ولا يدخل في ذلك الغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده ما عند فلان، هذا لا يدخل في الذم، بل هو محمود. ولهذا جاء في حديث الترمذي في الأربعة نفر: في الرجل الذي قال لو أن لي مثل من فلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء إن كان في الخير. نعم. قال وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث الزبير بن عوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء هي الحلقة، حلقة الدين. ويكفي أنك بذلك تتشبه أيها الحاسد بإبليس، فإنه إنما أبى أن يسجد لآدم عليه السلام حسدا. قال ابن رجب الحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوق أحد من جنسه بشيء من الفضائل، والناس ينقسمون في مراتب، منهم من سعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة المحسود فقط من غير نقل ذلك إلى نفسه، وهذا كله حسد مذموم هو المنهي عنه. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بالقول ولا فعل، وقد روي عن حسن أنه لا يأثم بذلك. وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونصر فضائله وفي إزالة ما وجد في نفسه من حسده حتى يبدل بمحبته، وهذا من أعلى درجات الإيمان. إن وجدت في نفسك شيء من ذلك فاسعى إلى الإحسان إلى المحسود واستعذ بالله وادعو الله أن يطهر قلبك، وإلا قل من يسلم من هذا، أظن قل من يسلم. ولهذا الرجل يقول الحسد مركوز في طباع البشر، ولهذا منه الغبطة هذه لكنها في الجانب المحمود. أنت لما نظرت إلى النعمة في أخي تمنيت أن تكون هناك، إذا نظرت إلى نعمتي لكن ما تمنيت زوالها وإنما تمنيت أن يكون لك مثل ما أعطى الله فلان، وهذا حد لا إشكال فيه. أما أن تتولى زوال النعمة عن غيرك، تصلك هذه النعمة أو لا تصلك أو كذا، وتفرح إذا نزل به شر، كل هذا مذموم. فإن وجدت في نفسك شيئا من ذلك فاذهب إليه وأحسن، واحذر أن تتكلم فيه بسوء، قوم نفسك. يا أخواني ليس وجود الشيء في طبيعة البشر بمرخص له ومصوغ أن يفعله إن كان مخالفا، وإنما على الإنسان أن يجهد نفسه. إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن وصل حتى تواصل بالحق وتواصل بالصبر. الإنسان في طبعه الشهوة والميل إلى النساء، فهل يزني الزاني يقول هذه طبيعة؟ لا، إنما يصرفها في طاعة الله. وتحبون المال حب الجمة، إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشديد، وإنه لحب الخير لشديد المال، لكن معنى ذلك أنك تكتسبه على الوجه المحرم وتقول هذه طبيعة؟ لا. مثل ما تجد البعض يغضب غضب الشديد يقول والله يا شيخ دي طبيعة فيه، أنا معلش أنا طبيعة فيه، حتى بعضهم يأتي يستفتيك في الطلاق ويقدم هذه المقدمة، أنا رجل أغضب لأتفه الأسباب وكذا وطبيعة فيه وفعلت وفعلت. حتى ولو كان هذا فيك الخلق فإنه ينبغي أن تسأل الله عز وجل أن يزيل عنك، وفي نفس الوقت رب نفسك على ضبط النفس، تربي نفسك على ضبط نفسك كما دلك الله لما بين فضل الكاظمين، قال والكاظمين الغيظ، فتسأل الله عز وجل الإعانة ثم تكظم غيظك. لكن معنى أن هذا طبيعة أن هذا كذا معناه أن الإنسان يأتيه؟ لا، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فالإنسان تحول من كونه غاضبا أو صاحب غضب إلى كونه حليما، وهذا بتمرين النفس واستحضار الأجر وغير ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول هنا: الحسد نوعان، نوع محرم مذموم ويتمنى زوال نعمة الله عن العبد، سواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها، وهذا أقبح لأنه ظلم متكرر، وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله على العبد، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونه، وهذان نوعان محمود وغير محمود. فالمحمود أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فتمنى أن يكون له مثله، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل تحصيل ذلك فهو نور على نور. وأما الغبطة التي تحمد فتمنى حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات كقصة قوم قارون، يبقى التي لا تحمد بقى الغبطة التي لم تحمد. قال ابن القيم عند قوله: ومن شر حسد إذا حسد، تأمل تقييده سبحانه وتعالى شر الحاسد بقول إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده الحسد ولكن يخفيه ولا يظهر عليه بوجهه ولا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل لا يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعامل أخوه إلا بما يحب الله، فهذا لا يكاد يخلو أحد إلا من عصم الله. أظن هذه فإذا تحتاج، شوف لو رحلت إلى الصين لما كان كثيرا عليها. نحن نقرأ هذه الآية كم مرة قرأناها: ومن شر حاسد إذا حسد. فهل تأمل الواحد منا السر في قول الله إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد؟ انظر ماذا يقول ابن القيم: لأن الرجل قد يكون عنده حسد، تأمل تقييده سبحانه شر الحسد بقول إذا حسد، إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده الحسد ولكن يخفيه ولا يظهر عليه شيء من ذلك، بل يظهر ضد ذلك، كأنما هذا الشخص ما يحب أحدا أكثر من هذا الشخص، هذا الذي يظهر لك، والله يعلم أن في قلبه حسدا، ولكنه يعالج ذلك ويستعين ربه سبحانه وتعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، ولا يعني هذا أن الإنسان يترك ذلك طالما أنه ما ظهر، يترك معالجة قلبه. لا يا أخوان، لا يجعل المجاهدة في الظاهر فقط، بل يجعل المجاهدة في الباطن، وما أعظم في ذلك من العلم، فإن العلم يعرف مسالك النفس، فتضع لكل مسلك من مسالكها دواءها المناسب، وبغير العلم تضيع عليك الأمور ولا تعرف موضع قدميك، إنما العلم يعرف المسالك. فمثلا أنا أحسد، طيب حسدي هذا هل هيغير شيء عنده؟ إن كان أقوى مني علما، هل لو حسدته نقص علمه؟ لا، لكن عذبت نفسي. الشيء الثاني: كيف أحصل علمه وفوق؟ أدعو له: اللهم بارك له فيها، فيوكل له به ملكا ولك مثل. الأمر الثالث: الإيمان بالقدر، وأن هذا لن يتغير وليس في مقدور بشر، أي ما قدره الله سبحانه وتعالى، ما هذا تقدير الله عز وجل، ولا يخرج الإنسان عن القدر، فمهما حسدته فلن يتغير شيء، لأن هذا يخضع لقدر الله، قدر الأرزاق قدر، ومن ذلك العلم. فالإيمان بالقدر. الأمر الرابع: أن يستحضر الإنسان أجر المجاهدة وصفاء النفس. والخامس: أن يستحضر عقوبة والذمة الشرعية لمن هذا وصفه. الأمر السادس: أن يعلم أن الأنبياء وأن الصالحين ليس هذا ديدنهم ولا هذا عملهم ولا هذا خلقهم، فاقتدي بهؤلاء. الأمر الذي بعد ذلك أن تعلم هذا الحسد إنما هو خلق إبليس، فكيف ترضى أن يكون إبليس إمامك الذي تقتدي به؟ نعم. تقصد تعينه، لأن في فرق بين العائن والحاسد. إذن عائنة، إذن
شيخنا لو يعني
إذن عائن
لو يعاد السؤال يعني عشان بالنسبة لإخوة،
يعني يقول أخونا علاء بأنه بعض الناس قد ينظر إلى شيء فيعجبه حتى في أولاد فيلحقهم ضرر، فبعض الأخوات قد تزين المرأة ابنتها وتجملها وكذا ثم تستحسنها أو في أولادها فربما لحقها ضرر، هذه إن جرب هذا عليها تعلم أنها من هذا الصنف العائن، لأنه قد يقع ذلك من صالح، يقع ذلك من صالح، فحينئذ علاجها أن تدعو له بالبركة، هذا العلاج، لأنه لا علاج لهذا، لأن هذه كما قال ابن القيم هذه أمور سبحان الله يقدر الله في بعض الناس واجعلها في بعض الناس فتنبعث أمور من العين تؤثر قد لا نراها، وهذا من خلق الله سبحانه وتعالى، كما جعل في بعض المخلوقات من هذا التأثير كالأبطر وكذا من الحياة، فإنه إذا ربما سلب البصر وأسقط الحامل، يعني ما حصل شيء مادي أمامك تراه، كذلك عين العائن قد ينبعث منها ما يضر بإذن الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المرأة وهذا الرجل لو رأى أحدا وأعجبه فليقل بارك الله فيه. نعم نعم، ما يقول بارك الله بارك بارك الله فلان بارك الله. نعم لا، العائن نفسه، يعني هل يلزم أن يقول العائن بارك الله فيه ولا لو أحد قاله وهو جالس يكفي؟ لا، هو نفسه ينبهه. أي نعم نبهه، وأنت إذا ذكر يعني إذا قلت هذا تذكر، إذا كان أخا يعني صالحا تذكر، ممكن إنسان فعلا يسوى عن ذلك، لكن نقول قد يسوى عن ذلك وهو ليس معروفا بذلك، فمثل هذا إن شاء الله لا يضر، لكن الضرر لما يقع من صنف خاص من الناس، فالكلام في هذا الصنف الخاص، فلو علم بالعادة والتكرار أن هذا إنما يقع ضرر إذا عانى إنسانا أو عانى شيئا مثلا، فإنه ربما يأمره بذلك، بل قال العلماء لو علم الحاكم هذا الشخص منعه من الخلطة وحبسه وأجرى عليه الرزق يعطيه راتبا ويجلس في البيت. نعم
شيخنا، من يرمي يعني بعض العلماء الذين يردون على أهل الأهواء وكذا بأنهم يحسدونهم وأنهم يعني يريدون تمني زوال ما عندهم،
إيه اللي عندهم يحسدون عليه؟ البدع. أهل السنة يحسدون هؤلاء على ماذا؟ على البدع التي عندهم، على الميادين التي ملؤوها، وعلى القبور التي سجدوا عندها وروجوا ذلك، وعلى أي شيء يحسد أهل السنة؟ يعني شيخ ابن بزة يحسد من؟ القرضاوي مثلا، ولا شيخ فوزان يحسد مثلا؟ على أي شيء يحسد أهل السنة هؤلاء؟ على بدعهم وعلى ضلالهم، وهو يعلم قدر السنة وقدر البدعة، على أي شيء يحسدهم؟ فإن قالوا لجموع الناس والثناء وغير ذلك نقول أهل السنة ما يلتفتون إلى هذا، ولو التفتوا إلى هذا الدليل عنهم لا يلتفتون، لا يلتفتون، لو التفتوا إلى هذا لما ردوا على هذا المبتدع ولا مشوا في أحضانه. فعلى ما يحسدون إذن؟ ها؟ إن كان على جموع هذا المبتدع خلاص فليثنى على هذا المبتدع ويأتيه جموعه وتكون عنده. أنت الآن ترد على حسان، أنت الآن ترد على حويني، تخسر جمهورهم ولا لا؟ فلو كنت تريد صرف الوجوه إليك لكنت مع هؤلاء، فإنك تستجلب ماذا؟ جمهورهم. ترد على الصوفية تحسد الصوفية على ما هم عليه، تحسد الإخوان على ما هم عليه، إنما هذا طعن في أهل العلم وتشكيك في نيات أهل العلم. وأهل السنة لو أرادوا الدنيا وأرادوا جموعا وأرادوا حطاما لتركوا ما هم عليه. فإن الجرح والتعديل بحق وتحذير الأهواء والبدع لا يبقي لك صديقا ولا حبيبا ولا جمهورا إلا من كان على السنة، إلا من كان على السنة، لأن هذا الباب بالذات باب لا يسلك بحقه إلا من جعل مراده رضا الله سبحانه وتعالى، وإلا صعبة. أهل البدع هؤلاء أكثر لزومهم، أكثر الأمور التي بها يلزمون بدعاهم الناس، ولهذا لا تجدون في حلقهم ذكرا للجماعات وللطوائف ولأهل البدع وكذا، لأن هذا سينفر عنهم الناس. ما يذكرون شيئا، إنما كلام عام. وحتى لو جاء ينتقد، أنا لست إخواني ولا مع الإخوان، لكن الإخوان لهم جهودهم، لكن الإخوان لهم تاريخ طويل، لكن الإخوان لهم الشيخ حسن البنا أحيا في مصر نهضة عظيمة جدا، الشيخ سيد قطب هذا الرجل أبى أن يدخل الظالمين وأبى وأبى، وإن كنت لست معهم وإن كنت أعلم أن عندهم مخالفات، نعم عندهم مخالفات، ومن الذي يستمن المخالفات؟ بالله عليك أيغضب عليك الإخواني بهذا الطرح؟ أبدا، لأنك تجعل الإخوان ماذا؟ كالأئمة والصحابة، فما أحد يستمن خط، فقط لم تجعلهم أنبياء معصومين، وجعلتهم يجري عليهم ما يجري على الإخوة. ولهذا لو أتاك السلفي فقال على ما تثني، فيقول لا أنا ما أثنيت، أنا ذكرت أن عندهم أخطاء. طب وإذا جاك الإخواني وأراد لومك، يعني ذكرت أن عند الإخوان، نعم ما أحد يسلم، ابن تيمية عنده، الإمام أحمد عنده، الصحابة كان عندهم أخطاء، هكذا يقول. فمثل هذا لا ينفر الناس أتباع هذه الجماعات عنه، فلهذا يريد جمعهم. لهذا أصعب شيء عليه هو ماذا؟ هو أنه يذكر أحدا منهم شيء. أحد هؤلاء اتصل عليه أحد إخوانكم، معي هذا مسجل الرسالة موجودة، أحد إخوانكم اتصل على أحد المشايخ وكذا وقال يا شيخ يعني تكلم يعني في مسألة انتخابات مشاركة في مع الإخوان وكذا. المهم في النهاية قال أنا لا أنتمي إلى يعني جماعة أو إلى كذا، أنا رجل أدعو الله، أنا مسلم فقط أدعو إلى الله وكذا إلى آخره. طيب أنت من تدعو إلى الله وأنت مسلم فقط. فالمهم الأخ طلب منه طلبا، أظن أي واحد سلفي سني لن يتقاعس في إعطاء الجواب. قال يا شيخ أنا أريد يعني كلمة في دقيقة واحدة تحذير من الجماعات. الأخ كتب له هذه الرسالة، هذه الرسالة موجودة، أريد تحذيرا من الجماعات التي على الساحة، يعني دقيقة واحدة. فماذا كان الرد؟ سؤالك لا يدل على ثمة أدب أو حتى رائحة علم. هذا هو لما سأله فقط. طب أنت لست من الجماعات ولا تنتمي إلى الجماعات، ما الذي يضرك أن تتكلم وتحذر من هذا؟ تعال يا سيدي أطلب مني 10 دقائق، تعال أطلب مني 10 ساعات، ما الإشكال أن تحذر من أهل البدع ومن أهل الأهواء؟ فلو كان أهل السنة يحسدون أهل البدع لارتموا في أحضانهم لاهثين وراء دنياهم راغبين فيها وفي جمهورهم، يقولون هؤلاء يحسدون هؤلاء الدعاة لأن عندهم جماهير وعندهم محبة للناس. أي ناس يحبونهم؟ رعاع الناس الذين يحبونهم يحبون الصوفية، الذين يحبونهم يحبون الرقص والطبل، الذين يحبونهم يحبون ربما أهل الكفر. بعض الناس من المسلمين يدافع عن فرنسا والرئيس الفرنسي في تبنيه الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما طعن ولا شيء. فهؤلاء الرعاع هم جمهور هؤلاء، فأي شيء على أي شيء يحسدهم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة كفاهم نعمة ما عندهم من السنة، ولهذا قال بعضهم ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن أهل الأهواء، وقال بعضهم لا أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أنا رزقني الله الإسلام أو جنبني أن أكون من أهل الأهواء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخطاء، يقول أشكل علي فهم قول الله تعالى له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، فلم أفهم مما يحفظونه وكل شيء بقدر الله.
يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله ويحفظونه من أمر الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدر أشياء ويقدر لها أسباب، يقدر لها أسباب، يقدر عليك حادث مثلا ثم يقدر أسبابا من الدافع، فيحصل أن هذه الملائكة تتصرف بموجب ما قدره الله سبحانه وتعالى، فيحصل أمور يحفظك الله عز وجل بها مما قدره، هذه تكون عن طريق الملائكة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهم الحافظ لك بهذا. فالملائكة لهم أعمال، من أعمالهم ملائكة خاصة بهذا، خاصة بهذا، ولهذا تجد مثلا حادثا يا طه، تجد حادث سيارة إذا بواحد مثلا تنقلب السيارة، فإذا بواحد يتعلق بشجرة أو ينزل على جذع أو كذا فيتجنب الغرق، أو ربما انقلب السيارة ثم صدها شجرة قبل أن تنزل الماء، بينما أخرى بين الأشجار قد تسلك إلى النهر وإلى البحر، ربما تصدم سيارة شخصا ولا يموت بما يقدر الله عز وجل من وقاية تحصله، وربما يكون إنسان في محله أمام الطريق، وفي محله ليس يجلس على الطريق، ويحصل أن السيارة تدخل عليه محل. هذا المعنى، فإذا قدر الله عز وجل شيئا كان بإيجاد أسباب عن طريق هذه الملائكة تحفظك، فإذا كان ما قدره الله سبحانه وتعالى سيحل بك لا محالة، ما حصل ذلك من ما حصل من الملائكة حفظ ولا وقاية. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه.
بالسرعة، فليس الشديد بالسرعة، قال الشيخ البسام بضم الصاد والملا وفتح الراء، وهو القوي الذي يسرع الناس كثيرا لقوته وشدته. بالسرعة الذي يسرع الناس، هو القوي الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ففي الحديث توقي إنسان الغضب وأن يملك نفسه عند الغضب وألا يصرف هذا الغضب، لأنه إذا صرف الغضب ربما أضره وأوقعه في القتل، ربما في السب في الشتم، بل في الخروج من الدين أحيانا، قد يسب الله قد يسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أوصني، فقال لا تغضب لا تغضب. نعم، فالغضب من الأمور التي تدفع الإنسان إلى أن يخرج عن حد الاتزان، وبالتالي قد يتصرف التصرف الذي يذم عليه يذم عليه. فإذا وجد الإنسان ذلك استعاذ بالله من الشيطان، لأن الغضب منه، وحول هيئته وتوضأ. هذا هو العلاج النبوي في الغضب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشارع قد جعل له ثوابا عظيما، إذا كظم غيظه ولم ينفذ غضبه جعل الشارع له ثوابا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق ويخيره من أي الحور شاء. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه.
نعم، هذا في تحذير من الظلم، وأن الإنسان لا ينبغي يكون ظالما يظلم نفسه ويظلم غيره، يظلم نفسه بإرادها الموارد من المعاصي والتهلكة، وكذلك أيضا بتناول بدنه ما يضره، شرب المخدرات وغير ذلك، هذا من الظلم لنفسه، أو يظلم غيره من الخلق في الاعتداء على حقوقهم. فالظلم أمره عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ظلم أخاه قيد شبر توقم سبع أراضين يوم القيامة، وقال سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، قد قال الله في دعوة المظلوم وعزتي وجلالي ها يعني لأنصرنك ولو بعد حين، هذا للمظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين. فالله عز وجل ناصر المظلومة. ولا يخفى عليكم قصة سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وهو في الصحيح لما دعا على من ظلمه أن يطيل الله عمره وأن يديم فقره وأن يعرضه الفتن فكان، وسعيد بن زيد لما ظلمته المرأة في الأرض ودعت عليه ما ليس بصحيح فدعا أن تقتل في أرضها فقتلت. نعم. قال ابن رجب الظلم نوعان، أحدهما ظلم النفس وأعظمه الشرك، فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق وبهذا فقد وضع الأشياء في غير مواضعها، ثم يليه المعاصي على اختلاف أجنسها من كبائر وصغائر. الثاني ظلم العبد غيره سواء كان في النفس أو في المال أو في العرض، ولهذا قال النبي في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن تؤخذ حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم.
نعم، ظلمات يوم القيامة فيؤاخذ الإنسان عليها فيهلك، وأما البخل فهو داء عضال. قال رحمه الله البخل داء وسبب البخل أمران، أحدهما حب الشهوات التي لا يتوصل إليها إلا بالمال، والثاني حب المال الذي تنال به الشهوات. وعلاج الشهوات القناعة باليسير والصبر والمعرفة يقينا بأن الله تعالى هو الرزاق، ثم ينظر في عواقب البخل في الدني فإنها أو في الدنيا فإنه لا بد لجامع المال من آفات تلم به رغم أنفه. نعم. نعم.
شيخ الفوزان يفرق بين البخل والشح.
نعم لا شك في فرق بين البخل والشح. نعم.
قال الفرق بينه وبين البخل أن البخل أن تبخل بما عندك، وأما الشح فهو أن تبخل فيما عندك وتحرص على ما في يد غيرك وتتطلع إلى ما في أيدي الناس. نعم. هذا هو الشح، أسوأ من البخل لأنه بخل وحرص شديد على أخذ ما بأيدي الناس.
نعم.
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أخرجه أحمد بإسناد حسن.
نعم. ففيه ذم الرياء، وهو أن يفعل الإنسان فعلا مرائيا للناس من أجل حمده، فالرياء من الرؤية أن يفعل الفعل ليراه الناس فيثنون عليه، هذا هو الرياء، وهو الشرك الأصغر، لأنك تريد به بعملك غير وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الرياء، وهو محبط للعمل الذي دخله إن دخله من أصله، فإن دخل من أصل العمل أحبطه، وأما إذا كان في أثنائه دخل في أثنائه، فإن كان العمل يرتبط آخره بأوله فإنه يحبطه، وإن كان لا يرتبط آخره بأوله فإنه محرم وينقص أجره بقدر ما عنده من الرياء. نعم. قال شيخ الإسلام كما نقل الشيخون إن المرائي في العبادة لا يكتفي ببطلان عبادته فيرجع منها لا له ولا عليه، وإنما عليه مع بطلان العبادة إثم الرياء، وهو من الشرك الأصغر. تابوا يا أخواني، هذه نقطة مفيدة. هل فقط الرياء يحبط العمل فيكون لا لك ولا عليك؟ لا، تأثم مع ذلك. فقال إن المرائي في العبادة لا يكتفي ببطلان عبادته فيرجع منها لا له ولا عليه، وإنما عليه مع بطلان عبادته إثم الرياء، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. وقد قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الشيخ البسام فائدة: الرياء جلي وخفي، الرياء جلي وخفي، فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه، ولو قصد العبد الثواب، وأما الخفي فهو لا يحمل على العمل ولكنه بحضور الناس يخففه عليه وقد يخفى، فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق ولكن بالشمائل والهيئات. الجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه ولو قصد العبد الثواب، هذا رياء جلي، حملك على أن تظهر هذا العمل يعني حملك على العمل، تقوم تعمل، تبني المسجد من أجل، تجاهد من أجل، هذا الجلي. وأما الخفيف هو لا يحمل على العمل ولكنه بحضور الناس يخفف عليه، يعني إذا حضر الناس يفعل ذلك، وقد لا يعمل إلا إذا حضر الناس، لكن الثاني يعمل إذا حضر وإذا لم يحضر، لكن يكون له قصد إذا حضر الناس أن يرائيه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من القاهرة من الأخ سمير، يقول كيف نجمع بين دعاء سعد وسعيد وعتاب الله تعالى لنبيه في من دعا عليه مع أنهم كفار بقوله ليس لك من الأمر شيء؟
هذا لعن، هذا لعن، إنما هذه دعوة مظلوم، إنما هذا لعن. لعن النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن عمرو وكذا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وتوب عليه ما يوعده، وإلا النبي ليس منهيا عن الدعاء عليه، النبي دعا المشركين، دعا النبي على المشركين، وقال يوم الأحزاب اللهم هزم الأحزاب اللهم زلزلهم، دعا النبي على المشركين ودعا للمشركين، قال اللهم اهد داوسا واتني بهم، ولهذا بوب البخاري البابين في الدعاء عليهم والدعاء له. نعم، لكن هذا اللعن فنهي النبي عنه صلى الله عليه وسلم، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل، وهؤلاء قدر الله لهم الإسلام، لهذا قال ليس لك من الأمر شيء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، متفق عليه، ولهما من حديث عبد الله بن عمرو، وإذا خاصم فجر.
حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بهما يجتمع خصال المنافق العمى النفاق الأصغر، وهي من خصال المنافق النفاق الأكبر، لكن النفاق الأكبر يكون مع الاعتقاد هذه الأخلاق، وأما النفاق الأصغر فيكون تكون هذه الأخلاق خالية من الاعتقاد. الاعتقاد الذي هو ماذا؟ الذي هو بغض الإسلام وكره الإسلام، هذا هو النفاق الأكبر، هذا هو النفاق الأكبر، فإنه يخفي ويبطن الكفر ويظهر الإسلام. أما المنافق النفاق الأصغر أو ما يسميه العلماء النفاق عملي يعني اللي هو الأصغر، فإن هذا النفاق يكون نفاق أخلاق، نفاق أعمال، أما الاعتقاد فلا، فيحب الإسلام، يحب المسلمين، ولهذا فالنفاق نفاقان، والشرك شركان، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، أكبر وأصغر، أكبر وهو المخرج من الملة، وأصغر وهو دون ذلك. فهذه الأحاديث في بيان النفاق الأصغر، نفاق الأخلاق، نفاق الأعمال، ولهذا جاء في حديث أبي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال أربع، قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، لا يفهم منه أنه يكون منافقا خالصا يعني يكون النفاق الأكبر الذي يخرج من الله، لا، كان منافقا خالصا أي من جهة الأعمال، يعني ما غادر من أعمال المنافقين شيئا، إنما أتى بالمشهور عن المنافقين في أعمالهم هذه. فهذه أخلاق المنافقين، فأوجب ذلك الحذر أن تتشبه بهم. والمنافق من جهة اللغة قال الشيخ مشتق من فقاء اليربوع، فإن أحد بابي جحره يقال له النافقاء، هو موضع يرقق بحيث إذا ضربه رأسه انفتح، وهو يكتمها ويظهر غيرها، هذا في المنافق، أسطوم النافقاء اليربوع، اليربوع يعمل له هي فتحة، هو موضع يرققه يعني يكون خفيف ما أحد يراه، بحيث إذا ضربه رأسه انفتح، وهو يكتمها ويظهر غيره. وأما في الشرع فهو الذي يظهر إسلامه ويبطن الكفراء، ففيه تحذير من هذه الأشياء، إذا حدث كذب فالكذب محرم ولا يجوز، اللهم إذا كانت هناك مصلحة كالكذب في الحرب وحديث الرجل لامرأته وغير ذلك، وللإصلاح بين الناس كما جاء عند مسلم، وإذا وعد أخلف بل ينبغي أن يفي، لكن إن كان قد وعد وهو يحدث نفسه بالخلف فهذا المذموم، لكن إن وعد فطرأ شيء حال بينه وبين الوفاء فهذا لا شيء عليه. وإذا أؤتمن خان، تعلقت هذه الأمانات بالأموال أو بالأسرار، لا ينبغي الإنسان أن يخون. وإذا خاصم فجر، لم يتق إلا بل تجاوز الحد، هذا شأن الفجار، إذا خاصم فجر، إذا اختلف معك فجر وأتى بكل ما يجوز وما لا يجوز، لأنه يريد الانتقام منك، فإذا خاصم فجر، وفجر أي تجاوز الحد ولم يراعي الحد الشرعي، ولا يجوز أن تفجر مع المبتدع وأن ترد عليه فتكتم فضائل، بل وتجعلها رذائل وتكذب عليه وتفتري عليه ما يجوز، ولا أو أن تنتقده بما ليس بموجب انتقاد فهذا لا يجوز، ولكن عليك أن تتقي الله فيه. هذا من السني مع المبتدع، من المسلم مع الكافر، لا يجوز أن تفتري عليه ولا أن تتجاوز ولا أن تفجر معه. قال تبارك وتعالى: ولأجلبنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال: ولأجلبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. المبتدع هذا عنده كلمة مجملة ليست صريحة في الابتداع أو كذا، فلا تذكرها عنه ولا ترد عليه فيها لأنها تحتمل، أو كان له شيء ثم رجع عنه قد تبرأ منه لكن لا يعلمه الكثير من الناس فتنتقد عليه وهو قد رجع من ذلك رجوعا شرعيا طبعا، إنما رجوع دبلوماسي لا يعتد به، لكن تذكره أيضا، تقول هو مثلا له رجوع ولكن لم يلتزم هذا الرجوع بل هو كذب فيه. فالإنسان لا يتجاوز الحد، وعلم أن نصرة الله لك بتقواك في خصمك، ولو فجرت مع خصمك وأنت تنصر سنة لاشتركتما، هو فجر بالبدعة وأنت فجرت بالتجاوز في الخصوم. فتخلى كل منكما عن سبب توفيق الله ونصرته. فلقد ابتلى الله كل واحد منكما بصاحبه لينظرا أترضيه سبحانه أم ترضي نفسك. فكم من راد على مبتدع وهو يريد العلو في الأرض، والله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها دلا لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، إنما يريد نصرة نفسه. كيف ينصر نفسه بالسنة؟ ينصر نفسه ليرى مكانه فيحمد على ذلك. فلهذا لا يجوز الفجور في الخصومة. أو قد يؤمنك هذا الشخص على سره يوم أن كنتما معا ولا أحد يعلم إلا هذا، وهذا خاص ما يتعلق بدين، يتعلق بدنيا، ولكنك لما خاصمت فجرت وقلت هذا فعل وفعل وفعل إلى آخر ذلك، هذا فجور في الخصوم. نعم
شيخنا، سؤال عبر الهاتف.
نعم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. نعم.
من يقول عن العمل لأجل الدنيا كمن يجاهد أجل المغرب، يعني ماذا الشغل أتمنى أن هذا لا يأتم ويقدر عليه لكن ليس له أجل في الأخيرة، هل هذا الكلام صحيح يعني؟ وهل يقف على ذلك يعني من أجل
يعني هو جاهد من أجل غنيمة، يعني جاهد
من أجل المغرب فقط؟
أي نعم.
وليس من أجل فقط. نعم. هذا لا يأتم
هذا الكلام صحيح، فإنه قاتل من أجل مغنم ولم يقاتل أجل وجه الله ولم يرائي أحدا، ما دخل في رياء، إنما أراد بعمل الآخرة هذا الدنيا، ولم يرد رياء ولم يرد مثلا كذا، إنما أراد المغنم فقط، فهذا له عجلت طيباته لكن لا أجر له. نعم. إذا أذن لأجل مرتب فقط فهذا قد ورد أنه من المذمومين، فقال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فدل على أن من أذن للأجر وفقط فإنه مذموم، والأول مذموم، لكن هذا الذم يقتضي أنه لا أجر له في ذلك، لا أجر له في ذلك. أما الإثم فإنه يكون في المرائي الذي يريد محمدة الناس، لكن هذا الرجل ما عمل هذا العمل طلبا للأجر، إنما طلبا لدنيا، فكان ماذا؟ كان لا له ولا عليه. نعم. 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 إذا حصل، أنت ما تعمل لأجل أن يمدحك الناس، لكن لو حصل مدح الناس فانشرح صدرك هذا لا إشكال فيه، فتلك عاجر بشرى المؤمن، فتلك عاجر بشرى المؤمن. يبقى في فرق بين أن تعمل من أجل أن تحمد، وبين ماذا؟ وبين أن يأتيك الحمد بعد ذلك فينشرح صدرك بموجب فطرة وطبيعة وجبلة، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، فهذا لا إشكال. وقد استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فأجاب بنحو هذا الجواب. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
قال أعد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فدل هذا على تحريم السب فإنه فسوق، ودل هذا على تحريم القتل فإنه كفر، ولكنه كفر دون كفر. ويدل على ذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا كفر، لكنه كفر دون كفر، ولكنه كفر دون كفر. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين. ولهذا بوب البخاري في صحيحه بهذا، باب قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. ولقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان فسماه أخا. ولقول نبي العمار: تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافرة. فلهذا دل الدليل على أن القتل ليس كفرا أكبر، وإنما هو أصغر وكفر دون كفر. وفي هذا إشارة إلى عظم إثم القاتل والقتل حتى نوصفها بالكفر. ومعلوم أن الذنوب التي فيها الوصف بالكفر والشرك أكبر من غيرها وأعظم من غيرها. نعم.
شيخنا، قلتم يعني بأنه لابد من حتى يكون الإنسان على استقامة مع في التعامل مع أهل البدع أن لا يكتم حسناتهم،
أن لا يكتم إيه؟
أن لا يكتم فضائلهم،
أن يحولها إلى رذائل، وأن لا يكتم فضائلهم، بمعنى أنه لو ذكرت له فضيلة كتمها، بمعنى ماذا كتمها؟ جحدها، قال ليست فضيلة دي ولا هي له، لا، إنما إذا كان بنى مسجدا فقل بنى المسجد مثلا، أو كان مثلا على علم راسخ بالحديث أو أصول الفقه أو كذا، فما يقول: لا هذا جاهل بالعلم، ليس عالما، هذا هو الجهل. بخلاف ذكر الموازنات، هذه مسألة غير، هذه مسألة غير. إذا سئلت عن المبتدع فإنك لا تذكر حسناته، لأن المطلوب هو محصول الحكم في هذا الرجل وليس ترجمة الرجل. فما حكم هذا الرجل؟ تقول: مبتدع ضال. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. فعلى ما تذكر حسناته؟ أنت لا تترجم، إنما تذكر الحكم، حتى ولو كان من أعبد الناس، حتى لو كان من أكثر الناس نفقة، فإنه لا ينبغي أن تذكر حسناته. إنما الجحد لو قال لك مثلا قائل: أليس عالما في الحديث أو كذا، قل: لا لا، هذا جاهل، ما يعلم في علم الحديث قاعدة واحدة. لا، إنما تقول: هو عالم في الحديث، ولكن ماذا نفعه علمه؟ كما ذكروا في الكوثري علمه وإتقانه في الحديث، لكن ماذا نفع علمه؟ بالعكس، ده مما يذم به هذا الرجل أن تذكر علمه، لكن الممنوع أن تذكرها على وجه المدح والثناء. يعني ممكن حتى في الحكم تذكر، لكن تذكر على ماذا؟ على وجه الانتقاد. تقول هذا مما تبين ضلاله، هذا كم طبع من كتب في الحديث، وكم صنف، وكم درس، ولو مؤلفات عديدة، ومن المتخصصين في هذا العلم، ومع ذلك انظروا إلى القاعدة هنا، كيف يستعمل قاعدة ضعيفة من قواعد العلم هو لا يتبناه، لكن من أجل أن يقدم هوى. فأنت تذكر ذلك للرد عليه ولإلزامه بما التزم في كتبه أو في تدريسه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه.
نعم، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الشيخ: والظن هو ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة والبطلان. ما يخطر بالنفس من تجويز الأمور المحتملة للصحة والبطلان، فيحكم بهذا الظن الذي لم يبنى على قرائن قوية وأمارات صحيحة، ويعتمد عليه ويجري عليه أحكام الحقائق الواقعة، وهذا الذي حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف: إياكم والظن، وهو الذي ذكره الله: اجتنبوا كثيرا من الظن، وهي الأمور التي لم تتضح، وهي مبناها على الظنون، ليس مبناها على الأدلة، وإلا الظن قد يطلق ويراد به يقين، لكن الظن المراد هنا هو الأمر المشتبه عليك، فتبني عليه أحكاما بالظن، لا ينبغي هذا، وإنما تبني أحكامك على أدلتها. فاحذر أن تحكم على أحد بالظن، وقريب من هذا أن تحكم على الناس بلازم مذاهبهم، فإن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على شخص وتبنى. إلا إذا ظهرت قرائن وأقوال تدل على التزام هذا اللازم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من
ولهذا يقول الشيخ: يا أيها الذين من الشباب كثير من الظن. يقول: قالوا فسنوا أن يظن بأهل الخير سوء، فالظن القبيح عن من ظهر الخير لا يجوز، وهو المراد بالقول إن بعض الظن إثم. أما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر لنا منه. انتبهوا، يبقى ظن مبنى على علم. مثل الذي ظهر لنا منه، فلا يضر الظن السيء لمن بدت منه مخايله وظهرت منه أماراته. فقد أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احترسوا من الناس بسوء الظن. قال النووي: المراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به، فقد ثبت عن النبي قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسه ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن كذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمار. يبقى أهل الخير ولو وقع من الواحد شيء فيه مخالفة، لكن لا تظن به شرا. يعني مثلا أنت رأيت شيخا مع وقف مع واحد من أهل البدع، لا تظن به شر، لأنه قد لا يعرف أنه من أهل البدع. ولهذا لما قيل لأحمد: الرجل من أهل السنة وكذا، نراه مع أحد من أهل البدع، مع رجل من أهل البدع، أنلحقه به؟ قال: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. والمظنون بأهل السنة أنهم لا يكونون بطانة الأهل البدع، وإنما قد لا يعلم حاله، أو يعلم حاله وإنما هو واقف معه يدعوه. أما أهل الشر الذين ظهرت منهم أمارة الشر، فخذ حذرك وظن به، انتبه، ليس الظن الذي ليس له أصل، فتقول هذا مبتدع إذن وهو موظف في مؤسسة، تقول أكيد هذا مرتشي، ماذا نريد يعني من هذا المبتدع؟ ماذا تظن في المبتدع إلا أنه مرتشي؟ هلا هذا ممنوع، ولو كان في أهل السوء، إنما ماذا؟ مبتدع يمشي مع رجم أهل السنة، تقول أو يشتري، أو مثلا يصلي معه، فتقول للسني احذر من هذا، احذر، خذ حذرك من هذا الرجل، هذا الذي يريده الشيخ، خذ حذرك من هذا الرجل. طيب يريد الرجل أن يشارك في التجارة، تقول لا 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 تشارك. يبقى احذر أن تضيف إليه ما لم يظهر منه شيء من أمارات تتعلق بهذا الشيء، لكن الإنسان يأخذ حذره. فمثلا هذا الرجل الذي يظهر أمامك عنده جهر بمعاصي، مخدرات أو نساء، هذا لا تأمنه على مالك، عندك مال أنت مثلا، هو بيعمل عندك في مؤسسة أو شيء، لا تأمن على مال وحسابات، أنت ما تقول هذا سرق، لكن في أمارات تدل على رقة الدين، فلهذا وأحوال تدل على رقة الدين، فلهذا لا تأمن على مثل هذا. ومن هنا لنوليهم الولايات، ولهذا قال شيخنا: وأما أهل السوء والفسوق، وما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم ماذا؟ مثل الذي ظهر لنا منهم. فتقول دعك من هذا. طب مثلا يعني أحدهم أسمع له مقطعا، معروف أنه من أهل البدع ويحارب أهل السنة، الخلص سميه مداخله وكذا، ف هو نفسه يفترض بقى سؤالا، يعني انه ما حكم، هل تعرف شيئا عن الشيخ فلاح من دكار والشيخ محمد ادم الاثيوبي وكذا؟ فماذا يقول؟ يقول: هم من اهل العلم ونحسبهم على خير، وان كنا نختلف معهم وكذا، ولسنا الذين نتعدى وما ادري. هو أصلا وضع هذا السؤال ليترجم ترجمة معينة يريدها. طيب احنا ظننا أنه وضع هذا السؤال ليترجم ترجمة معينة ويريد شيئا من وراء ذلك، وهو الذي يحاربهم أصلا الليل والنهار. وهو الشيخ فلاح من ذكر ما هو مدخلي في زعمكم يعني، فعلامة يعني تذكروا بخير. فمثل هذا نظن هذا الظن، ليه؟ لأن عندنا قرائن وعندنا أحوال وعندنا إلى آخره. مثل ما يأتيك واحد مثلا، بعض الناس يوصل لنا كلاما يقول مثلا أو قد يقول هذا في وجهك: والله يا شيخ احنا لا نعترض عليك انت جزاك الله خير كذا، بس الإشكالية يعني عندك طلاب وعندك بعض الناس وعندك، لا هو الطلاب هو أنا وأنا الطلاب، يعني يشتدون، هو أصلا يتهمك بالتشدد، وأنت الذي ربيته، إن كان عندهم شدة فأنت الذي ربيته في زعمه، إن كان هذا حق فأنت الذي ربيته، وإن كان شدة وتجاوز فأنت الذي ربيته، إلا شيء يعني يخالف فيه بعض الطلبة، هذا لا إشكال فيه، مخالفة للدليل قد يكون من سوء تطبيقه وكذا، هو لا يريد ذلك. ليه؟ ولهذا قد تقبل من إيه؟ من سلفي ناصح لك، فيقول يا شيخ والله احنا بس الحقيقة بعض الإخوة كذا كذا قد يكون عنده شدة في بعض الأمور، فلو تنصحه، تعرف أن هذا يقصد النصح فعلا. لكن واحد آخر قرائنه منهجه معروف، فهو يريد أن يطعن في الدعوة، لكن يقسم الأول بين الشيخ وبين الطلاب، فيعترض على الطلاب للشيخ، هو في الحقيقة يعترض على الشيخ والطلاب، لكن هذه المرحلة الثانية. تقول يا شيخ يقوم الظن في الأظن أكذب، هذا ما هو الظن مجرد، هذا الظن مبني على قرائن وأحوال. انتبهت من خان الفرق يا محمد؟ انتبهت فرق بين ظن مجرد وبنظن مبني على أمارات. فالمؤمن يأخذ حذره. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن المال وكذا فقال أنفقته، قال لا الأمر أقرب من هذا، يعني المسافة مسافة لا تنفق فيها كل هذا المال. ثم دفعه إلى بعض أصحابه فمسه بعذاب حتى اعترف، فاعترف على مكان المال فذهب فأتى به. المجرم الآن حينما يأتي به ولي الأمر هو مجرم، أنت قتلت، أنت سرقت، لا ما سرقت، والله العظيم ما سرقت، يقول له لا اتفضل لا نظن به طالما لا الظاهر في هذا الإجرام. فمثل هذا يجوز لولي الأمر أن يمس بشيء من العذاب، بشيء من الضغط ليستخرج ما عنده في حقوق الناس والأموال وغير ذلك. فمثل هذه الأمور تراعى من أحوال وقرائن، ولا يقال أنت سيء الظن. يا أخي أنت دخلت في النيات، أنا دخلت في النيات، أنا ما دخلت في النيات، ولا أحكم بنيات، أنا أحكم بقرائن مو بنيات. سليمان عليه السلام لما تنازعت المرأتان في الطفل وكذا حكم داود للكبرى، ليس كذلك؟ سليمان عليه السلام في نفسه شيء من هذا الواقع، من واقع المرأتين، فأراد أن يحكم حكما يتبين له الأمر بوضوح، فقال نحن نقسم هذا الطفل بينكما نصفين ونعطي كل واحدة نصفين. فقالت الصغرى هو لها، فقال هو لك. ولهذا كتاب الطرق الحكمية للإمام ابن القيم رحمه الله نفيس جدا في هذا الباب. فهناك قرائن تجعلك تظن في الذي أمامك. سرق شيء من بيتي وما يعلمه أحد إلا فلان، هو الذي يدخل بيته كذا وكذا، وفلان هذا رقيق الديانة وجرب عليه بعض الأحوال، إذن أضعه تحت نظري في المراقبة وآخذ تدابير معينة فيها. واضح إخواني؟ يبقى هذه مسائل لابد منها. أنا هشام كان عمال يعملون عندي في البناء على السطح ويصعدون السلم وينزلون من السلم، ونحن نأمن أي عامل يعني يأتي وكذا. المهم أنابيب الغاز ثلاثة سرقت مرة واحد في اليوم الذي كانوا فيه، هذا ليس المعهود، حتى الباب قد يفتح أحيانا ولا يسرق مثل هذا. ومعلوم هؤلاء صلاة يتهاونون، دخان يدخنون، تعرف العمال، لو ولا تجيب عمال سلفيين، إن جبت سلفيين في الكهرباء لن تجد سلفيين في المحارة، لن تجد، ماذا تصنع؟ يا ليت هذا، والله يا ليت، حتى لو نصف يعني أداء، لكن المهم، لكن سبحان الله تعرف الأكثر الغالب في هؤلاء كذا. طيب، فالمهم تحريت، ما اسمك كذا، طب ما الذي حصل، طب في الوقت الفلاني كان أحد نزل يجيب غدا، كان كذا. المهم اشتغلنا شغل المخابرات ونقترب شيئا فشيئا، وواحد معهم، هذا الواحد لما سألت عن اسمه قال يا الله دع من عندك، ده هذا أسرته بأكملها سراق، وبالذات أنابيب الغاز هذه. طيب خلاص اقتربنا أكثر وأكثر، لكن ماذا نصنع؟ تحرينا ما فيه. فساعد الله بالكاميرات هذه، الكاميرات هذه مهمة ومفيدة الحقيقة، وتحرينا هذا الوقت في الكاميرات، وإذا به يأتي بتوك توك وقف أمام البيت وكذا وكذا، والحمد لله عرفنا التوك توك بكلمة قدر الله أن تكون على هذا التوك توك، هو التوك توك نفسه الذي وقف. فالشاهد أن في قرائن أنت ما تجزم وتقطع وتحكم، لا ما تحكم، لكن هي قرائن تمثل خيوطا، فإذا كان هذا في أهل الفساد فكذلك في أهل البدع. فما يأتيني واحد مبتدع يلعب علي ويقول يا شيخ أنا تبت وأنا رجعت مثلا أو كذا، أو أنا يا شيخ مثلا كذا، أو أنا في حلقة ابن باز أو في حلقة فلان أو علان مثلا، أو في حلقة أنا أحضر الفوزان مثلا، فبعضهم يحضر ليتاج. أنا رأيت كثير منهم يحضر عند المشايخ يتاجر بالحضور هذا، بل بعضهم كان يأتي بطلاب المكتبة عنده يحضرون درس الفوزان. ليه يا أخوان؟ ليخفي حقيقة أمره ويتسطر رأي الفوزان. أما منهجه الحقيقي على خلاف الفوزان. ولهذا الطاعن في العلماء الكبار هم من ترجم للعلماء الكبار. سلمان ترجم للعلماء الكبار، صفر ترجم للعلماء الكبار، وتجد الشرائط تنزل نسيم الحجاز في سيرة ابن باز وهو ضد ابن باز، وانطفأ السراج وهو الذي يطفئ في السراج. معلوم هذه قرائن وأحوال لا بد الإنسان أن يراعيها، فلا يأتي عند النص يكون الظن فيفسر الظن بتفسيره هو ولا يعرف أحواله وأقسامه. أما أهل الخير فلا تظن بهم إلا خيرا وإن رأيت مخالفته. أنا أظن بالفوزان شرا وهو يزور المغمس في بيته، يعني دعاه المغمس في بيته وهو من أهل البدع، أظن به شرا، أظن به خيرا، لأن الشيخ يرد على أهل البدع ويقعد في هذا، لكن إما الشيخ ما يعلم حال الرجل أو يعلم الحال وهذا محمول على حال معين قدره الشيخ. قد يقول أهل ما شاء الله محمول على حال معين قدره الشيخ، فعلام لا تقول في أهل في مشايخنا مثل ذلك. نقول لأمرين، الأمر الأول أن مشايخك أن مشايخك ظاهرهم البدعة ليس السنة، والشيخ مظهر السنة وليس البدعة. الأمر الثاني أن المسألة عندنا أصلا في الشرع مرتبطة بأحوال، قد يجوز الزيارة لتأليف قلب، لدعوة إلى توبة، لدفع ضر مفسدة، عندنا أصلا التقسيم موجود في الشرع. ولهذا لو أن شيخك ظاهر السنة وحصل مرة ذهب إلى أهل البدع وزار واحدة منهم فبدعناه، لك أن تقول لماذا لم تبدعوا الفوزان وبدعته مثلا الحيدان. هذا قد تقول هذا نعم، إنما من ظاهره البدعة تلحق من ظاهره السنة؟ لا. من يؤصل البدعة تلحق من يؤصل السنة؟ لا. طب الأمر الذي يحتمل والأمر اللي يحتمل لابد أن تفرق، تقول هؤلاء الذين نزلوا الميادين وكذا كان قصدهم تحكيم الشريعة وكذا، نقول لا يشفع لهم قصده. هذه واحدة، لأنه لابد من مطابقة الشرع في الوسائل التي يتواصل بها الغد. الأمر الثاني أن هؤلاء أصلا يرون منازعة السلاطين الظلمة والخروج على السلطان الظالم، فارجع إلى الاعتقاد. ولهذا لا يعنينا واحد يقول لك الحوينة ما نزلش، ما يعنيناش، لكن نزل هو ما نزلش، لكن نزل، نزل من نزل بفتوى ليس باللازم أن ينزل هو. ثم ما قوله ده؟ ربما ما ترجم هذه المظاهرة أحد مثل ما ترجم لها الحويني. ألستم تذكرون العبارة الرقراقة؟ هذا ليس لها مثال سابق، هذه التي أبهرت العام، هذه التي ما صدقها حتى الذين قاموا بها ما صدقوا أنفسهم، وصار يترجم لها. وقال بعض الشباب يقول نحن غيرنا وكذا، لا نحن ما غيرنا، ولكن كنا نفتي يوما كانت المظاهرات على وجه كذا وكذا وكذا، والآن هذه المظاهرة على وجه كذا وكذا. إذا نحاكم الناس لما يظهر منه من اعتقاد شامل. ولهذا في أول درس ما قلنا إن مثلا لما سأل أحمد وقال في بعض مثلا الشباب من السنة قد يقصر لحيته وكذا، نقول ينظر قد يقصر هذه اللحية بناء على اجتهاد عنده يرى في ذلك، وليس كل من قصر حلال. حتى الذي ظهره السنة في ظهر السنة ويترحم على واحد من أهل البدع أو ينكر عليك ترحمك على واحد من هؤلاء قد لا يدري أنه صاحب بدعة، أو قد تشكل المسألة عنده مسألة الترحم، قد يشكل عنده إظهار الترحم مع جواز الترحم، فتعلمه أولا، تعلمه أولا. أما الذي يقول من أهل البدع ويتكلم في مسألة الترحم والجواز وكذا، مثل هذا متهم أصلا بخلاف تلك. أما أهل السوء والفسوق فلنا أن نظن به مثل الذي ظهر لنا منهم، فلا يضر الظن السيء لمن بدت منه مخايله وظهرت منه أماراته، لأن النبي قال احترسوا من الناس بسوء الظن. قال النووي المراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، ده يعني كفائدة عام. نعم.
مسعري محمد المسعري شيخنا بينقل عن سلمان العودة بقول يعني أنا نصحته في مدحه لابن باز، هذا بصوتي موجود.
نعم.
فيعني على ما تمدحه وكذا، فقال قال أنا أدعو الله أن يموت ويدخل الجنة بسرعة ونستريح منه.
ده المسعري؟
ده سلمان يقول للمسعري. نعم. وينقل كلام سلمان العودة له.
نعم.
يقول أنا نصحته، لماذا تمدح يعني ابن باز وكذا؟
في نعم.
إنه يعني
لماذا تمدح ابن باز؟ نسيم الحجاز في سيرة ابن باز.
وهذه نعم. الأشرطة وكذا.
هذا المسعري.
هذا المسعري.
المسعر للفتن. موجود في لندن، مسعر للفتن. هو والفقيه وكذا.
فقال فقال لي قال أنا أدعو الله أن يموت ويدخل الجنة بسرعة ونستريح منه.
سبحان الله.
ولكن لابد من مدحه حتى نكسب كذا.
هذا هو. عرفتم يا إخوان؟ هذا هو. هذا هو الذي نقوله الآن. نسيم الحجاز سيرة ابن باز. من باب ماذا؟ اتقاء. ومثل عبد الرحمن عبد الخالق شيخنا شيخ ابن باز وأدب شيخنا، بل طبع نصيحة ابن باز له، تخيلوا ليه؟ ليتاجر بها، وأظهر التراجع، ولكن كتبه ما زاد ومنهجه ما زاد على ما هو عليه. أظهر التراجع في التظاهر مع أنه لعب في التظاهر. تظاهر يقول يعني أنا نظرت إلى أدلة صلاة العيدين والمجامع وما أدري إيه لإظهار شعائر الإسلام، فرأت علاقة المظاهرة. ولذا الشيخ رد عليه بعد تعقب على هذا، إيه علاقة إظهار العبادات وكذا بالتظاهر الذي هو منابذة للسلاطين؟ يلعب مصري، يريد أن يلعب، معروف يعني، ما هو بكل مصري طبعا، يعني أقصد عنده الآلات إلا من اتقى وكان على السنة، أساليب معينة. سبحان الله. طيب، هل انتهى وترك المظاهرات وتأيى مظاهرات إلى أن مات ويعيد التظاهر؟ فهؤلاء يلعبون، تاجرون بهذه الأشياء، معروف. هذا يقال من سوء الظن، يقال نعم ظن سيء، لكن مبني على أدلة ومبني على قرائن ومبني على أحوال ومبني على ومبني على ومبني على. نعم. فهذا حديث عظيم وفوائده جليلة. نعم. فلا الإنسان يكون متعديا فيتعدى على الناس سوء الظن من أهل الخير والصلاح، ولا الإنسان كذلك يكون مغفلا، بل ينبغي على الإنسان يأخذ حذره وينزل كل أمر المنزلة الصحيح ولا يتلاعب به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول من يتمنى ظهور الكفار على بلده المسلم ويكون الدافع له التغيظ لزوال جماعته أو حزبه، فهل هذا يعد من النفاق الأكبر؟
من يتمنى ماذا؟
ظهور الكفار على بلده المسلم ويكون الدافع له التغيظ لزوال جماعتي وحزبي.
أي جماعة وحزب يعني؟ جماعة وحزب كيف؟
يعني لو مثلا إخوان مثلا يدعون على البلد أن يكون الكفار فيها من أجل أن أن جماعتهم زالت يعني، وأن الحكم ذهب منهم.
مش من أجل بقى زوال جماعتي وكذا، من يعني من أجل انتقام لجماعتي أو شيء. طبعا لا شك أن هذا نفاق اعتقادي، هذا لا شك أن من يتمنى ظهور الكفار على بلده من أجل هذا، وظهور الكفر على الإسلام من أجل هذا، هذا كافر. ظهور الكفر على الإسلام من أجل هذا فهذا كفر. أما إذا كان مثلا تمنى يعني وقع في قلب هذه الأمنية لما تسلط الكافر على هذه البلد، قال يلا أحسن إنه ذهب ملك فلان وملك علان ممن كان كذا، وهو لا يحب ظهور الكفر نفسه، إنما وجد في قلبه شيء من ذلك، هذا محل النظر. لكن عموما من أحب ظهور الكفار على المسلمين هذا كفر والعياذ بالله. نعم.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.
الأول، ولهذا كل شيخ العثمين في الحديث الماضي يكون الظن يقول، ومن فوائد الحديث التحذير من الظن، والمراد الظن الذي ليس عليه قرائن، فأما ما عليه قرائن فإنه لا يحرم. ولهذا قال العلماء رحمه الله: يحرم ظن السوء في مسلم ظاهره العدالة، قيد ذلك. أما إذا كان ظاهره خلاف العدالة فلا بأس أن تظن به ما يليق بحاله. نعم، هذا يعني نؤكد هذا المعنى. نعم.
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.
نعم، ما من عبد يسترعي الله رعية، سواء كانت رعاية كاملة عامة كولاة الأمور إمام الأعظم، أو كانت ولاية دون ذلك، في أي محل يكون الإنسان فيه راعيا، بل يدخل في ذلك الرجل في بيته، والمرأة في بيت زوجها، والخادم في بيت سيده، كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في مال زوجها وبيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، وهكذا. فما من عبد يسترعيه لو رعية، بعض الناس يخص هذا الحديث بولي الأمر فقط، لا، في كل ولي الأمر وغير ولي الأمر، كل من تولى أمر أحد، وكل من كان راعيا على شيء، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، ما نصح لهم النصح الصحيح ولا حملهم على الشرع إلا حرم الله عليه الجنة. وحرم الله عليه الجنة، هذا وعيد شديد في من يغش من تحت يده. فالأب قد يغش من تحت يده، والحاكم قد يغش من تحت يده، ومدير المدرسة قد يغش من تحت يده، وهكذا. هذا الغش الذي هو ترك المعاملة الشرعية في الرعية، هذا هو الغش، والكتمان والتلبيس والتدليس والدلالة على ما لا ينفع، فلم يقم بالنصح الذي ينبغي أن يقوم به، حينئذ متوعد بهذا الوعيد إلا حرم الله عليه الجنة. ونظائر ذلك سبقت معنا، وأن هذا من باب الوعيد، وإلا قد يغفر الله عز وجل له، لأنه دون الشرك، والله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. ومن أهل العلم من قال: لا يدخل الجنة أولا، بل يعذب إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وقيل إذا استحل ذلك كان مستحلا لذلك. المهم أن هذه معصية، وأن صاحبها يكون تحت المشيئة، فإن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال ابن بطال رحمه الله، ذكر الشيخ هنا: قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله عليهم أو خانهم فقد توجه إليه الطلب من صالح العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من الظلم من أمة عظيمة؟ وقال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية: وقد دلت السنة على أن الولاية أمانة يجب أداؤها، فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. فهذا في تحذير لولي الأمر إذا غش رعيته، سواء ولي الأمر العام الحاكم أو أي ولاية وأي قيام على رعاية ناس. ومن ذلك ومن أعظمهم أيضا الأب في بيته، فإذا لم ينصح أولاده بالاستقامة بل ربما عاقبهم على الاستقامة ودفعهم إلى غيرها، هذا قد غش غشا عظيما، هو مسؤول عن هذا بين يدي الله. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم إذا قاتل أحدكم
عائشة رضي الله عنها
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم.
نعم، هذا كالحديث السابق الأول في الولاية، إذا غش الوالي وإذا غش الراعي، سواء الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى، والثاني إذا شق على من تحت يده، فإن النبي دعا أن يشق الله عليه، والجزاء من جنس العمل، كما أن من يسر على مسلم يسر الله عليه كذلك من شق عليه. فاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ففيه وجوب التيسير على الناس وأخذهم بالرفق وتحريم التشديد عليهم وتعريضهم للمشقة، فهذا حرام ولا يجوز، كما قلنا، سواء كان هذا في الأمر العام أو في الأمر الخاص، هذه مشقة. قال شيخ الإسلام: فيجب على الولي أن يستعمل الأصلح الموجود ويختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. متفق عليه.
فليجتنب الوجه، متفق عليه. ففيها أنه إذا قاتل وضرب وكذا فإنه يجتنب الوجه، فلا يجوز ضرب الوجه حتى في التعزيرات التي يفعلها ولي الأمر، ما يجوز ضرب الوجه إلا على وجه القصاص، إذا لطم فإنه يقتص منه باللطمة على الصحيح، ولا يجوز الإنسان أن يتعدى. قال في شرح بإقناعه كما قال شيخونا: ويجتنب الضارب الرأس والوجه والفرج والبطن من الرجل والمرأة ومواضع القتل، فيجب اجتنابها لأن ضربها يؤدي إلى القتل وغير مأمور به. لكن نقول الوجه لو حكم خاص حتى غير هذه الأعضاء. فإن النبي قد نهى عنه بصفة خاصة، ولأنه أشرف ما في الإنسان، فيكون فيه إذلال له وإهانة له. قال الشيخ: فإن الضارب عليه أن يجتنب الوجه فهو أشرف الأعضاء، وهو الذي تحصل به المواجهة، وضربه عليه إما أن يتلف منه عضوا وإذا في شيئا، فالواجب اجتنابه، ويحرم الضرب معه سواء كان الضرب بحق أو عن طريق الاعتداء، يعني ضرب بحقه كالتعزير، لكن يستثنى منه ماذا يا إخوان؟ القصاص. قال شيخ الإسلام: على مقيم الحدود أن يقصد بإقامتها النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة ابنه والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو أنفع العباد، وعلى المؤمن أن يقصد ذلك. نعم نعم نعم. اللطمة
اللطمة بالنسبة
فيها خلاف نعم بين أهل العلم. نعم والصحيح أنه يختص بها. نعم نعم في الأطفال في الكتاب ما ينبغي أبدا أبدا أن المعلم يضرب الأولاد على وجوههم، هذا كيف يكون قدوة الأولاد ويضرب على الوجوه؟ ما ينبغي أبدا. الطفل مع الطفل يعني لا، طفل مع طفل يعني مثل هذا يعذره الإنسان لأنه هذا غير مكلف، فمسألة القصاص غير موجود غير موجود. لكن المدرس يعنف الطفل الضارب ويقول هذا ما يجوز وكذا، كيف تفعل هذا مع أخيك، صالحه، اعمل سوي، أو قد يعاقبه على يديه العقوبة المناسبة له حتى يرضي الطفل الآخر. نعم
شيخنا، ورد التنصيص يعني في الوجه بالذات، فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم
هذا يكون علة أوضح.
نعم
في الحديث شيخنا لم يذكر أخاه، فهل هذا يعم الكافر
في ماذا؟ حتى الكافر، حتى الكافر ما يضرب، ما يضرب على وجه حتى الكافر إلا على وجه القصاص. نعم
حديث إذا قاتل أحدكم أخاه يكون مقيد لهذا،
هذا الأغلبي، هذا أغلبي يعني. نعم لأن حق المسلم حق زائد، إنما لا يجوز ضرب الكافر على وجه. نعم
حتى في القتال شيخنا، في الحرب محارب،
حتى في حتى المحارب وفي القتال إلا على وجه القصاص. نعم
وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري.
نعم فهذا في تحذير من الغضب، كما قلنا من قبل أن الغضب هذا قد يفضل الوقوع في المحرم، والإنسان إذا وجد هذا الغضب فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، ثم يتحول من مقام إلى مقام آخر، وكذلك يتوضأ، كل ذلك مما جاءت به السنة. نعم
وعن خالة
رجب قوله لا تغضب يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الحلم والحياء والأناتي والاحتمال وكذا، الثاني أن المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك التنفيذ. يبقى الأول ترك الأسباب، أسباب الغضب، لا تغضب أي لا تسلك مسالك الوسائل التي تؤدي إلى ذلك، وعليك بالأسباب التي تؤدي إلى حسن الخلق، فلا تغضب بامتثالك الأخلاق التي تحول بينك وبين الغضب. طيب والثاني إنفاذ هذا الغضب والمقتضى، فلا تعمل بمقتضى الغضب، إذا غضبت فلا تصرف غضبك في شيء، اللهم إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فكان النبي يغضب إذا انتهكت الحرمات، ولكن الغضب الذي لا يوقع في الإثم. نعم
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري.
نعم فلا يجوز الإنسان أن يتصرف في أموال المسلمين إلا بحق وعلى وجه شرعي صحيح، فليكون هناك إسراف ولا ينفق في محرم ولا أخذ أموال بالباطل وفرض ما يشق على الناس. قال الشيخ يتخوضون في مال الله، قال في النهاية أصل خوض المشي في الماء، ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف، والمعنى رب متصرف في مال الله تعالى بما لا يرضاه الله عز وجل، والتخوض فيه والتصرف فيه يكون بالباطل وفي غير الطرق المشروعة، فهذا حرام، وأكل لمال الله تعالى بالباطل، فلا بد من مراعاة ذلك، فجمع الأموال وإنفاق الأموال لا بد أن يكون على وفق الشريعة. قال الشيخ وهذا يشمل أموال الناس التي بأيديهم تخصهم فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها إلا بما يحب الله تعالى، لتكون عونا لمرضاته فيما يقيم دينه وفيما ينفع عباده في دنياهم، كما يشمل الولاة، فعليهم أن يصرفوا مال الله فيما يعزز دينه ويعلي كلمته، وعلى ما ينفع الرعية والبلاد من مشاريع النفيعة والزراعة والصناعة والتعليم والمرافق العامة التي تنفع عموم الرعية وهكذا. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم.
نعم، كما سبق في تحريم الظلم سواء لنفسه أو لغيره. نعم، حتى أن النبي قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الرجل يؤخذ ويقتص منه يوم القيامة إذا ظلم أخاه، قال: وإن كان عودا من أراك يا رسول الله؟ قال: وإن كان عودا من أراك. نعم.
هل ورد شيخنا بتجديد الظاء؟
لإيه؟
بتجديد الظاء الظالم.
ما أدري. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أخرجه مسلم.
إن كان فيه فقد اغتبته، هذا هو حد الغيبة، أن تذكر أخاك بما فيه على وجه يكرهه من غير موجب شرعي، ذكرك لأخيك بما يكره من غير موجب شرعي، فخرج بذلك الموجب الشرعي، كالكلام في الرواة جرحا وتعدينا وفي أهل البدع، كالنصيحة في زواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فسعلوق الأمان له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. وإذا كان في تحذير من أهل الشر والسوء، فإن النبي قال: أذن له بئس أخو العشيرة. من أهل البدع قال: يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم. أو كان الرجل رجل سوء وقد ظلمك، قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم. مثل هذا كله يرخص في ذكر الإنسان بما يكره، ولا يكون داخلا في الغيبة، لأن الشارع قد استثنى ذلك. وإن لم يكن فيه فقد بهت، كذبت عليه، قلت فيه ما ليس فيه. إذن ينبغي الإنسان أن يصون لسانه عن الوقوع في المسلم، سواء كان الذي يقول فيه أو ليس بفيه، إلا إذا كان مما رخص فيه الشارع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
كذلك استفتى هند رضي الله عنها، قالت للنبي: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم.
نعم، هذا حديث عظيم يبين أو يجمع كل ما سبق، نهى عن الحسد والنجش، وهو أن يزيد في السلعة لا من أجل أن يشتريها بل من أجل أن يرفعها على إخوانه، والنهي عن التباغض والتضابر، وأنه لا يبيع المسلم على بيع أخيه، يعني إذا استقر له أو كذا فإنه لا يبيع على بيع أخيه من أجل إفساده، فيذهب مثلا المشتري ويقول: أرجع البيع السلعة وأنا أبيعك إياها برخص، أو يذهب إلى البائع ويقول ارجع في البيعة وأنا أشتريها منك بثمن أغلى. لا ينبغي، فإن هذا يوغر الصدور. وكونوا عباد الله إخوانا، فالمسلم أخو المسلم، أخوة الإسلام العظيمة، والكافر ليس أخا للمسلم ولا المسلم أخ للكافر، إلا أخوة نسب. فأبوة النسب وأخوة النسب وأمومة النسب هذه موجودة حتى مع الكفر. وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فتطعمه وصاحبهم في الدنيا معروف، تبع سبيل من أناب إليه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن أمي قدمت راغبة كانت مشركة، إن أبي وأباك في النار، يا عمي قل لا إله إلا الله. فمثل هذه أخوة النسب الثابتة لا إشكال فيها، أما أخوة الدين فلا، وأما أخوة التودد والمحبة فلا. ولهذا لما استدل هؤلاء بالآيات والعدل الأخوام هودا، يعني صاحبهم الذي أرسله الله إليهم وأخوهم في من قومهم ومن نسبهم، وليس الأخوة كما يقال في الإنسانية أو الأخوة في المودة والمحبة مع اختلاف الاعتقاد كما يؤصل هؤلاء. إنما المؤمنون إخوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالمسلم أخو المسلم، الكافر ليس أخا. كيف يكون أخا؟ ليس بأخ، وإن كان له التعامل بالإحسان وعدم الاعتداء إذا لم يكن بيننا وبينه حرب، وإذا لم يكن محاربا لنا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم وأن تبروا وأن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا يشير إلى صدر 3 مرات، أي القلب، يعني أساس التقوى هنا وليس حصر التقوى هنا. أساس التقوى في القلب، وعن القلب تصدر الجوارح. أما الذين يقولون بالقلب والقلب وما شيء القلب دون عمل الجوارح، هؤلاء مغرورون، إذ لو صلح القلب لصلح الجسد، لقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، بحسب امرئ من الشر. يعني كيفيه ذلك أن يحقر أخوه المسلم؟ هذا دليل على تحريم الاحتقار، ما يجوز. كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلا بحق، فدمه يباح بحق كما جاء في الصحيحين: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزان، والتارك لدين مفارق للجماعة. كذلك المال، كذلك العرض وهو الكلام فيه فيما يسوءه إن استحق ذلك. فهذا الحديث مبنه على الأصل، فالأصل كل المسلم عن المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، لكن لو صار موجب شرعي لذلك فإنه يتبع الشرع. لكن يعلموا أن الحاجة تقدر بقدره، فلو كان هناك موجب شرعي فاحذر أن تتجاوز الحد الشرعي في ذلك. هذا حديث عظيم يجمع حقوق المسلمين، حق المسلم على أخيه المسلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا.
هل في البيع الذي يعرض على بيع أخيه، هل هذا يختص بالمسلم؟ يعني لو كان بيع كافر هل ممكن يبيع عليه؟ يعني نصران اشترى من مسلم، فذهب مسلم يريد أن يبيع على بيع النصراني أو كذا، قال الشيخ: مذهب أحمد والأوزاعي أن ذلك للمسلم، لأن النبي قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. وذهب كثير من فقهاء إلى أن النهي عام في حق المسلمين والكافر، وهذا الذي نميل إليه. نعم. ولأن هذا لو بعت عليه وكذا هذا تنافى مع الإحسان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من بنها من الأخ إسلام يقول: ما الجمع بين قول الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم؟
الرقاب، الرقاب يعني الرقاب، يضرب الرقبة يا إسلام مش الوجه، الرقبة إن شاء الله في الجهاد في سبيل الله تقطع الرقبة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
ولهذا يقول الحافظ بن حجر: ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب. وقال الصنعاني: وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره. قال العراقي: إذا حصلت مقاتلة من الجانبين ولو في دفع صائل ونحوه يتقي وجهه، فما ظنك بما إذا لم يقع من الجانب الآخر ضرب؟ فهو أولى بأن يتقي الوجه، لأن صاحب المدافعة قد تضطره الحال إلى الضرب في وجهه ومع ذلك فنهى عنه، فالذي لا يدافعه المضروب أولى بأن يؤمر باجتناب الوجه، باجتناب الوجه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طه يقول: ما يحدث بين بعض الأصدقاء في مجالس السمر من ذكر مواقف فيها طرائف لبعضهم ولكن ليس موجودا هذا الذي ذكر له، ولو كان موجودا ما كره هذا الكلام؟
هو هذا الكلام في يكره لك، لو أنا مثلا أقول مثلا في مجلس مع علاء أقول مثلا ده أحمد أمس وإحنا رايحين مثلا كذا وكذا فعل كذا وكذا وضحكنا لو كان في موقف طريف، ما الإشكال؟ بما يكره ذكرك أخيك بما يكره، لكن هذا لا إشكال فيه. بل إن بعض الإخوة مثلا لو اتصل على الأخ الغائب قال: أنت كنت مع مثلا أمس في كذا كذا وحصل كذا كذا، يزيده كما، فلا إشكال. الضابط بما يكره وليس مجرد الذكر، إنما الضابط بما يكره. نعم. من الفوائد أيضا في ضرب الوجه سؤال الشيخ ابن باز: هل هذا يدخل فيه الدابة والحيوان؟ قال الشيخ لما سئل: ضرب الوجه حرام في المرأة وغيرها؟ قال: نعم، حتى في الدابة يحرم ضرب الوجه مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه في الدابة وفي غيرها وفي المرأة والولد والخادم.
وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له.
نعم. قال: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي، والحديث حكم عليه بالصحة، فدل هذا على أن الأخلاق منكرات والأخلاق السيئة دعا النبي ربا أن يجنبه إياها، كذلك منكرات الأعمال، كذلك منكرات الأهواء تدخل فيها البدع والأدواء الأمراض، فكل هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه إياها، فهذا دعاء شامل كامل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه.
ولا تمازحه.
لا تماري أخاك ولا تمازحه.
لا سكن.
ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه.
نعم.
أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف.
نعم. قال درجة الحديث سنده ضعيف، لكن المعنى الموجود تدل عليه أدلة أخرى. ففي الأول لا تماري أخاك النهي عن المباراة وهي الجدال بغير حق، أما الجدال بحق المباحثة فهذه لا إشكال فيها. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا هناك من الجدال والمراء ما هو مشروع، فحينما تتباحث مع أخيك مسألة علمية هذه تسمى جدالا. فإذا كنت تجادل بحق ودليل وتماري بحق ودليل فلا إشكال في ذلك ولا بأس. سيقولون ثلاثة وربع كلبهم، يقولون خمسة وستة كلبهم رجما بالغيب، ويقول سبعة وثمانهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفي فيهم منهم أحدا. نعم. لا، مناظرة الصوفية. نعم، يعني يسأل أخونا علاء يقول في مناظرة الصوفية أو أهل بدع عموما، نقول الأصل في المناظرات المنع عند السلف. ومعناها ماذا؟ معناها أن تقول تعالوا ناظروني، أنا أناظركم، قابلوني في المكان الفلاني. هذا ليس من هدي السلف أبدا ولا من طريقة أهل العلم. لكن إن جاءك المبتدع ليناقشك ليعرض عليك فهل تعرض عنه أم لا؟ فيه التفصيل. فإن جاء ليجادل فأعرض عنه، تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، فكيف تنظر على ملأ وتدعوه أنت؟ لا هو الذي يدعوه، هو لو دعاك لا تجيبه، كيف لو دعوته أنت؟ ولأنه قد يورد عليك المشتبهة فلا تقوى على رده فيؤتى الحق من قبلك. لكن لو أتاك، لو أتاك فإنك لو أتاك إن جاءك يجادل فلا تجبه إلى ذلك، وإن جاء يطلب حقا فعلمه. هكذا ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. إنما لا يجوز المناظرة على هذا الوجه، تقول تعالى أناظرك في المكان الفلاني وهات معك كذا وهذا معك، لا لا لا، هذا كل هذا ليس من هدي السلف أبدا. نعم نعم، لطريقة السلف. نعم، لطريقة السلف، هذا طريقة السلف ليس على ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كذلك أيضا المزاح، فإن المزاح قال ولا تمزحوا أي بباطل، لكن إذا كان المزاح بحق الطرفة والكلمة تضحك أخاك لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا النوع من المزاح. ولا تعيد موعدا فتخلفه كما سبق، هذا من خصال المنافقين. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال طيب، قال رسول الله
نقف نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.